بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير الرب الرحيم، شرح الأمية المجدد مع عبد الحليم رحمه الله تعالى، المنظومة اللامية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في مبحث الصحابة، المجلس الرابع. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: ومن نصوص السنة المطهرة التي جاءت صريحة في وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما لهم من الفضل وتجريم من تنقصهم أو تنقص واحدا منهم ذكرا كان أو أنثى، ما يلي: ما ثبت عن أبي سعيد
بعدما ذكر الآيات في فضلهم ذكر الأحاديث. أهل السنة والجماعة طريقتهم في أي مسألة من المسائل الاستدلال عليها بالكتاب والسنة، ثم بفهم سلف الأمة الذين هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين أهل القرون الثلاثة المفضلة. ما طريقة الصحابة في الاستدلال؟ ما طريقة الصحابة في الاستدلال؟ ما طريقة السلف في الاستدلال؟ طريقة السلف في الاستدلال: أولا، يستدلون بكتاب الله عز وجل. ثانيا، يستدلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يستدلون بفهم السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوا التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى. هذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله. طيب، طريقة السلف الصالح في الاستدلال: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هل هذا فقط يختص بالعقيدة أم أنه عام؟ الجواب: هذا عام، عام في كل مسألة من المسائل: العقيدة، الفقه، التفسير، الحديث، كل مسألة من المسائل فإنما يستدلون عليها بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فما تفسير القرآن عند السلف؟ كيف نفسر القرآن؟ هذا ليس عقيدة. كيف نفسر القرآن؟ نفسر القرآن أولا بالقرآن، ثانيا بالسنة، ثالثا بأقوال الصحابة، رابعا بأقوال التابعين. نفسر القرآن بظاهر لغة العرب. إذن أهل السنة لهم طريقة واحدة في الاستدلال، ولهذا لا نجد عندهم زيغا، ولا نجد عندهم انحرافا، ولا نجد عندهم تناقضا، لا نجد هذا عندهم، لأن طريقتهم واحدة في الاستدلال: الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين. وإذا نظرت أنت إلى غير السلف فلن تجد هذا المنهج عندهم، لن تجد عند أهل البدع الاستدلال بالصحابة، الاستدلال بالتابعين، الاستدلال بأئمة الهدى، لن تجد عند أهل البدع هذا، إنما أهل البدع عندهم آراء وعندهم كلام وعندهم، لكن ليس عندهم أبدا ما عند السلف من الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. فهذا المبحث، مبحث الصحابة، المعتمد فيه على ماذا؟ المعتمد فيه على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الوارد عن السلف الصالح. قال الصحابة، قال التابعون. نعم. وهذه الطريقة كما قلنا طريقة فارقة أصلا، طريقة فارقة، لأن أهل البدع يستدلون بالكتاب، يستدلون بالسنة، لكن لا يستدلون بفهم السلف. ف
فالخوارج استدلوا بالقرآن والسنة، المرجئة قبلهم استدلوا بالقرآن والسنة، القدرية استدلوا بالقرآن والسنة، قابلهم الجبرية استدلوا بالقرآن والسنة. إنما بفهم سلف الأمة قال الصحابة قال التابعون قال أئمة الهدى أبدا. وأكبر دليل هذا باختصار لما جاء مبحث الاعتقاد عند الأشاعرة والصوفية، لما جاء مبحث الاعتقاد عندهم تحول من الأئمة الأربعة إلى أبي الحسن الأشعري وإلى الماتريدي. لماذا؟ مع أن هؤلاء الأئمة الأربعة سبقوا الأشعري والماتريدي، فعلامة تحول مصدر الاستدلال من الفقه إلى العقيدة. لما؟ أليسوا أئمة هدى؟ أليسوا أئمة في المعتقد؟ علامة تحولنا من الأربعة ومن قبله من السبعة إلى اعتقاد الماتريدي واعتقاد الأشعري. من عجائب ما أقرأ بالأمس في بعض كتب الأشاعرة أنهم يقولون وأهل السنة ينقسمون إلى فرقتين، أو هذا اللقب أهل السنة جماعة يطلق على فرقتين، الأشاعرة واحد، أتباع بالحسن المتريدية ثلاثة، أهل الحديث، مع أنهم يقولون فرقتين ويقولون ثلاثة أهل الحديث. ما أدري ما محل أهل الحديث، يعني أهل الحديث أدخلوهم الآن ولم يعدوهم، فنوا الفرق فنوها. وإذا بالترتيب الجمع، اقرأ أعطيه يقرأ المهمة خلاص. أنا بقول أنا اللي أقود، أنا حدش بيحركني، أنا بعرف بنتقي إيه بقول إيه. ألا اقرأ العبارة، أنا عارف بقول إيه يا أبو نور، يا أبو نور الله يكرمك، أنا عارف أنا بقول إيه، حدش يتدخل خالص. هات من الجهاز، تجيب الجهاز اللي أنا عاوزه، هات، مش اللي أنا عاوزه يعني يرضيني، لا، إحنا في وسط إيه؟ ها؟ تقول لي هذا الكتاب؟ لا، هو أنا ما هو أنا هجيبه لك إلا أنا عارف الكتاب، أنت بتعرفنا الكتاب؟ ما أنا عارف. نعم، قول. لقب أهل السنة فرقتي،
وقال وفرقة قامت ببيان العقائد التي كان عليها
السلف وهو لا, لا 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 لقب أهل السنة جماعة، هذا لقب أهل السنة جماعة، فإن هذا اللقب يطلق على فرقتين. ها،
وقال فهؤلاء الفرق الثلاث هم خواص الأمة المحمدية.
نعم،
ومن عداهم من جميع الفرق.
أعطيله كتاب هذا، أعطيله هذا لأن هذا كما قلنا هم قالوا ينقسم إلى فرقتين ثم عد ثلاثة. المهم هذا هو.
وقال شيخنا بعدها فالناجي من كان في عقيدته على وفق ما بيانه أهل السنة.
نعم،
وقلد في الأحكام العملية إماما من الأئمة الأربعة المرضية، ثم تمام النعمة والنجاة في سلوك مسلك الإمام الجنيد وأتباعه بعد أن
هو هذا التقسيم الذي يدعون إليه، أن يكون في الاعتقاد المرجع إلى الأشعري والماتريدي، وأن يكون في الفقه المرجع إلى الأربعة، وأن يكون المرجعية في العمل والسلوك إلى الصوفية، العمل والسلوك إلى الصوفية. نعم، حتى في كتاب الصف الثاني. نعم، 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 اقرا. فأهل السنة والجماعة لهم طريقة، طريقة أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أهل البدع يستدلون بالكتاب والسنة. طبعا يستدلون بالكتاب والسنة ليس طلبا للحق، وإنما طلبا للتدليل على معتقد سابق، ولهذا قلنا بأن هؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون. أهل السنة والجماعة يبنون استدلالهم على الاعتقاد. نعم،
ما ثبت عن ابي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة.
نعم.
وما ثبت عن أنس بن مالك قال قال الناس من أصحاب رسول
الله. هذا بيان فضل الصحابة والنهي عن سب الصحابة رضوان الله عليه. وكما قلنا سب الصحابة وانتقاص الصحابة يدور في مجمله بين حكمين، الأول الضلال المبين، الثاني الكفر المستبين. فساب الصحابة أو بعضهم بين ضال وكافر، بين ضال وكافر، ولا نجاة، ولا نجاة فيه. نعم.
وما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنا نسب،
إنا نسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم.
وما ثبت عن عطاء يعني ابن أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظني في أصحابي كنت يوم القيامة حافظا، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله. وعن أبي سعيد الخدري
الحديث قال في الألباني في ضلال الجنة في تخريج السنة السابق كما في الحاشية هنا، والحديث بعض الشواهد الموصولة المسندة ومن أجلها أوردت الحديث في الصحيح. وفي الثاني قال مرسل صحيح ما ثبت عن عطاء. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم.
إذن عاد الفضل إلى الصحابة، الصحابة أولا ومن صاحب الصحابة، الصحابة أولا ومن صاحب الصحابة. فإذا كان الصحابة قد نالوا شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرف الصحبة لم يعدلهم أحد، شرف الصحبة لم يعدلهم أحد، فكل صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخل في هذا الفضل العظيم فإنه أفضل ممن بعده. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يعدلهم أحد، لا أحد يفوق الصحابة رضوان الله عليهم. طيب التابعون ما فضيلة التابعين؟ صحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما فضيلة تابع التابعين؟ صحبوا من صحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الفضل، ولهذا الفضل لا يخرج عن الصحابة. فهذه الأمة إلى يوم القيامة هم استقلالا ومن بعدهم تبعا له، ففضلهم فضل هذه الأمة يعود إلى الصحابة في أنفسهم وفي من تبعهم بإحسان. يعني الفضيلة الموجودة عند أي عالم اليوم هذه الفضيلة إن خلت من الثناء على الصحابة والترد عنهم فهذه باطلة. لا يثنى على رجل لا يثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه. فشرط في من يرضى الله عنه أن يكون تابعا للصحابة بإحسان، ما يخرج عن الصحابة، ولهذا الطعن في الصحابة ضال وقد يكون كافرا على حسب التفصيل الذي سيأتي. الطعن في الصحابة ضال وقد يكون كافرا، أما أنه معذور أو أنه اجتهد ويعلم هذا صحابي. الآية الثانية والربع الثاني قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين وبعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء المهاجرون والأنصار وبعدها والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى شرط الترضي على من يأتي بعدهم هو الترضي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من مهاجرين وأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا للصحابة. وهذا فارق دقيق جدا لو تأملت تجد هو السر في التفريق بين الخوارج والروافض. إذ كل منهم قد طعن وسب جل الصحابة بل كفر، ومع ذلك الخوارج لم يكفروا مصحاب، والروافض اتفقت الأمة على تكفيرهم بهذا السبب وغيره، لكن من هذه الأسباب التي كفروه بهم هو هذا. ما الفارق؟ الفارق ملحظ البغض، فإن الخوارج طعنوا في الصحابة تأويلا، وأما هؤلاء طعنوا في الصحابة بغضا، ولا يتغير على الصحابة إلا كافر. فمن كان سبوه للصحابة تغيظا وبغضا فإنه كافر. وقد استدل الإمام مالك رحمة الله عليه بهذه الآية: ليغيظ بهم الكفار محمد رسول الله والذين آمنوا مع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوعى سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستدل بهذا الإمام مالك رحمة الله عليه وغيره على أن المتغيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. ولهذا قال الطحاوي في تحويته قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغض الصحابة رضوان الله عليه، فإذا كان السب لهم عائدا إلى التغيظ عائدا إلى البغض فإنهم يكونون ماذا؟ يكونون كفارا. يبقى في فرق بين الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل وأدم علي الخوارج وبهذا نكفرهم السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، وبين ما عليه الروافض، فإن الروافض قد أبغضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رسول
الشيخ صالح معلقا على قول الطحاوي وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، يقول: أولا بغض الصحابة كفر، بغض الصحابة كفر، فإذا كان البغض للدين أو للغيظ كما فصلنا فيكون الكفرون كفرا أكبر، وإذا كان البغض لأجل الدنيا كما قد تتناول النفوس الكراهة والبغض لأجل الدنيا فهذا كفر أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر. ولهذا النبي قال: ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي التفصيل قال أن يصب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم كالغيظ الذي أصاب من عد أو من عد نفسه من الشيعة وهو من الروافض أو نحوه ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خلفوا كما يزعمون، خلفوا عليا أو لم ينتصروا العليين وأثبتوا الولاية أبي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك، فيصبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم. ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من أصحابه تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار، وذكر الآية. فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله بالكفار. واستدل به مالك الإمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر، وهذا صحيح ظاهر، لكن الخوارج إنما فعلوا ذلك تأويلا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: في الذي أذكر بعض قرنه قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن،
يعني إيثارا للدنيا. كلمة السمن أنهم يؤثرون الدنيا وعندهم طرف وكذا، ليس أن علامة السمنة أو أن السمنة علامة انحراف وعلامة ضلال. فيأتي الواحد بعض النص ويقول فيه أن السمنة أو من كان سمينا فإنه مذموم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة يعني إلى المطرفين. نعم.
وما ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا غابت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا غابت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا غاب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.
نعم.
وبين صلى الله عليه وسلم فضلهم وشرفهم حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابه.
كلما بعد العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الفتن، وكلما كان العهد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقل في الفتن. لماذا؟ لأن هناك الصحابة، فلا تكون الفتن فيهم كما تكون في من بعدهم، ثم التابعون فلا تكون الفتن فيهم كما تكون في من بعدهم، ثم تابعوا التابعين، وهكذا. كلما كان العصر قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كلما كانت الفتن أقل، وإذا ابتعد العصر والزمان انتشرت الفتن، لأنه يقل العلم، يقل العلم ويكثر الجهل. والآفة القوية في قلة العلم، إذ الجهل لو أنه كان موجودا وموجود العلماء يستطيع العلماء أن ينفوا ما يكون من أثار هذا الجهل، لكن المشكلة أن يوجد الجهل ولا يوجد العالم الذي يرد، أن يوجد المخالفة ولا يوجد العالم الذي ينفي تلك المخالفة. ولهذا قال ابن عباس: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك لأنه يضع البدعة فتطير في الآفاق، حتى إذا وصلت إلي نفيتها، أو كما قال رضي الله عنه. فالعالم أغيض شيء على الشيطان، لأنه ينفي ما ينتجه الشيطان. ولهذا البلد التي فيها عالم والمحل الذي فيه عالم فيه حياة، حياة الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة، حياة ماذا؟ حياة الوحي، حياة السنة، حياة الحق. فإذا لم يكن في المكان من يحيي هذه السنة ومن يحيي هذا الحق كانت البلد مواتا. ولا تخرج الأرض التي فيها الجهل إلا ماذا؟ إلا الحنظل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالعالم إذا كان في أرض حتى لو موجود في أهل بدع وأهل شرور فإنه ينفي بدعهم وضلالهم. ولهذا وجود العالم أعظم من ألف مسجد. وجود العالم في الأمة ينفع الله به. عالم واحد، عالم واحد، لو كانت الأمة 5 مليار، عالم واحد الله عز وجل يقيم به الحجة البليغة العظيمة، عالم واحد. ولهذا أهم من المساجد وأهم من المراكز وأهم من المدارس والجامعات وكذا أن يوجد العالم. ولهذا التعليم الذي يربي الأمة على أن يكون فيها العلماء هذا هو التعليم المبارك السلفي. فوجود عالم أهم شيء. ولهذا لما أتي أنا أنفق، أنا رجل محسن وأقول أنا بنفق على المساجد ودور تحفيظ القرآن وغير ذلك، لابد أن أركز على إخراج عالم، إخراج عالم، إخراج طالب علم الله سبحانه وتعالى ينفع به. يكثر الحفاظ، عندنا 1000 واحد خريج من الكتاتيب وهذه المراكز يحفظون القرآن، لكن يحفظون قرآنهم على مذهب من؟ يحفظون قرآنهم أشاعرة؟ يحفظون قرآنهم صوفية؟ يحفظون القرآن وهم خوارج؟ يحفظون القرآن، طيب وفهم القرآن من الذي يحفظهم؟ من الذي يعلمهم؟ من الذي يعلمهم ويحفظهم؟ هل هؤلاء أهل علم على منهج السنة؟ حينئذ أضع مالي. أنا أريد إخراج عالم ينفع الله بهذه الأمة، إخراج طلبة علم ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، هذا هو النفع الحقيقي. وإلا كل الفرق تحفظ القرآن، كل الفرق تقرأ القرآن. أين الفرقة التي لا تقرأ القرآن يا أخوان؟ فين هي؟ الخوارج أكثر الناس قراءة للقرآن، المعتزلة يقرأون القرآن، الأشاعرة يقرأون القرآن، الجبرية يقرأون القرآن، الجهمية يقرأون القرآن، كل يا أخوان يقرأ القرآن، ومع ذلك من الفرق المنحرفة. إذن النجاة في ماذا؟ في فهم القرآن. ليست النجاة أن تقرأ الرحمن على عرش استوى وتخرج كل حرف من مخرجه وتعطيه حقه ومستحقه، ليست المسألة هذه بقدر ما هي أن تفهم معنى الرحمن على عرش استوى، هذه المسألة. ولو كنت تتعطى فيها، فالذي يقرأ القرآن وتتعطى فيه وهو عليه شاق لا يأجرون إذا أمكن إلا هذا فخلاص. فإذا الفارق بين الفرق ليس في قراءة القرآن ولا في حفظ القرآن بقدر ما هو معنى في فهم القرآن. طبعا هذا لا ينقص قيمة قراءة القرآن وتجويد القرآن، لكن المقصود أن التفاضل ليس في هذا. ولهذا تجد يمكن مشهور القراء وأكثر أهل الأداء الذين يعطون أجازات صوفية وأشعر، أكثر هؤلاء صوفية وأشعر. ترى الواحد عنده القراءات وكذا يتقن كفنه، ولكن ما يصوف أشعر، يجلس يعلم التصوف والأشعرية، وربما أقام دروسه في المساجد المقبورة التي يشرك فيها بها، وربما درس بإتيان إلى القبر أولا، وربما طاف به أولا، ثم يأتي يجلس حين القرآن. ما حين فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجون يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أعين يسمعون بها؟ ما عندك الذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وهم عن دعائهم غافلون؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فتوكلوا، فلا تخافون وخافوني إذ تستغيثون ربكم. ما حيبك هذا؟ ما حيبك لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا وهو حي إلا ما شاء الله، فكيف أملك للأمة نفعا وضرا بعد موته؟ ما حيبك الآيات إلى هذه الآيات ليست عندك، وهم يحفظون القرآن بالقراءات ويحفظون القرآن ويقيمون حروفه إقامة القوس وإقامة غاية في الإتقان، ولكن مع ذلك يضيعون حدوده ويهدمون حدود. إذن الفارق بين الأمة في السنة، الفارق في السنة يا أخواني. سؤال بسيط اسألوه، مش أقول اعتدال، لا اعتدال، ها في الحضانة أين منطق الولد؟ سألوه، سألوه. النبي قال وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار واحد، هذا التفرق في أي شيء؟ بس هذا التفرق في شيء؟ فيما يكون هذا التفرق؟ الجواب واحد، في السنة. في النزول على ركبتين أو اليدين؟ لا. في الطلاق ثلاثة نقطات الحرة؟ لا. كلمة واحدة، في السنة. فالثنتين السبعون خالفوا السنة وفرقوا، والواحدة وافقت، فكلهم في النزول الواحدة. الخلاف في السنة بس فقط، طالما الخلاف في السنة يبقى هذه المسألة التي نحفظ عليها القرآن. ولو لم يحفظ القرآن، حفظ خمسة أجزاء، حفظ جزء من القرآن مع السنة، هذا رجل من السنة، هذا رجل من أهل القرآن. أهل القرآن ليسوا الحفظة للحروف والمضيع للحدود، أهل القرآن العاملون به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، الذي يعمل بالقرآن. إنما من حفظ القرآن ونعم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك عليك، يبقى القرآن حجة عليه، يبقى هذا زيادة في مكانه، زيادة في عباده لأنه حفظ القرآن. يبقى الفارق بين الأمة فيه فهم القرآن، حفظ القرآن، الفرق كلها تقرأ القرآن، الفرق كلها تصل، الفرق كلها تصوم رمضان، الفرق كلها تحج إلى بيت الله الحرام. الفارق كمان واحد، السن، الفارق السن. ولهذا قضيت الله والبراء والكلام الليل والنهار كله في السنة. ليه لأنها كلمة واحدة تحصل بها التميز. فلان يقرأ القرآن، فلان يقوم الليل، فلان يصوم النهار، فلان يحفظ 10,000 حديث، 100,000 حديث، فلان بحر في النحو ويحفظ المنظومة، فلان مع القراءات الحشر بين الشباب، فلان. لو سمحت لا تجيب نفسك الأول فلان على السنة، ما أدري والله هو ما أدري، هو صوفي، هو أشعري. إذا فلان ليس على شيء، ليس على شيء، ليس على شيء. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. واضح يا إخواني؟ يبدأ الفرق في السنة. وستطرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. في أي شيء يقع هذا التفرق؟ في السنة. هؤلاء على السنة، هؤلاء ليسوا على السنة. لهذا هذا المنهج وهذه الكلمة لابد أن تأخذ وزنها، ولابد أن تأخذ قيمتها، ولابد أن تأخذ قدرها في الحكم على الأحيان والأشخاص. هل هو على السنة؟ نعم. إن هذا في المدينة فانظروا عمن تأخذونها دينكم. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا رجالكم. يبقى التفرق في السنة. إنما تأتي أول ما تكلمني تريد أن تلغي هذا الفارق ودعنا من هذا وتعالى تكلم فلان على فضله، فلان له كذا من 40 سنة بعده، الشباب الملتحي على يدي الفتاة المنتقبة على أيديهم، كان الناس في كذا وفي غفلة، شباب الصحوة أيقظ الأمة، كم المصلون، كم كل هذا الإيقاظ والتجديد الذي قصده نبي بقوله إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. التجديد في السنة، التجديد في ما أحيانه أصحابي، التجديد في منهج الجماعة، التجديد، بس هذا هو التجديد. لهذا الإمام محمد ابن عبد الوهاب الإمام المجدد، ويقال إمام الدعوة. والمفرق الآن تفريقا بسيطا بين إمام الدعوة وشيخ الدعوة. أما إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إمام الدعوة إلى التوحيد التي كتب فيها، تلك الدعوة التي كتب فيها وصنف المصنفات، فكتاب التوحيد هو حق الله على عبيد لم يصنف له نظير في المكتبة الإسلامية كما يقول العلماء عبد الرحمن بن قاسم وغيره. هذا الكتاب لم يسبق، 3 أصول لم تسبق على هذا النسق، كشف الشبهات، الأصول 6، مسائل الجهة، كتب خدمة قضية التوحيد. وكانت الأمة في ماذا؟ سنحن الله بها الأمة، فعادت إلى التوحيد وصار له أتباع من أولاده ومن أحفاده ومن طلابه وإلى اليوم. التوحيد درس من 300 سنة بعد رحمة الله عليه، والتوحيد الحمد لله مقرر. الشحاذ الذي يعود إلى المملكة العربية السعودية يقول بالله ثم بكم ثم ما يقول النبي، أنا ما سمعت السعودية يحفظ يقول النبي، ما سمعت هذا. بركة التوحيد، بركة التوحيد. قد ترى الرجل عاصرا شارب الخمر لكن يحلب بالله، لكن ما يقول كذا وكذا، ولا يتدين بديني الصوفية في الغالب الأهم، الغالب الأهم، وهذه بركة التوحيد. لكن دخل التصوف الحمد لله لما دخلت الوفود من الخارج، دخلت الصوفية واستوطنوا وبدأوا يضحكون على بعضهم. أما القصد العام فالدليل بالتوحيد، هذا يسمى بالإمام المجدد. وذلك الآن الذي أصبح وأن الإمام يبحث عن رأس كل 100 سنة من يجدد بعدها. قد يكون المجدد إماما، قد يكون المجدد أئمة مشترعون، قد يكون إلى آخر ذلك. أين شيخ الدعوة؟ فمن شيخ الدعوة؟ شيخ الدعوة ياسر برهامي، ياسر برهامي شيخ الدعوة. ومن قير الدعوة؟ قير الدعوة أبو إدريس. وما مجلس الدعوة؟ مجلس الدعوة، قيم الدعوة، شيخ الدعوة. وأقول هذا المصطلح لأنه خرج له مقطع بالأمس موقف الدعوة من 11-11. حتى تعلموا احنا الحمد لله لسنا نتجنب هنا نأتي بشيء خارج كلامين. موقف الدعوة, موقف الدعوة, الدعوة السلفية بالاسكندرية. ما الدعوة؟ المدرسة السلفية بالاسكندرية, هكذا يقولون, وهي المدرسة الحزبية التي أقامت حزب النور, وهي المدرسة التي تقوم على فقه وفكر أربابها, وإن تسمت بالسلفية فهي حزبية أقامت الأحزاب ثم صارت تترخص في إقامتها بما يسمونه المصالح والمفاسد. دين هؤلاء دين ما يقال توحيد واتباع وتزكيه كما هم يقولون في الظاهر, هي في الحقيقه المنهج يعود الى المصالح والمفاسد. كانت الاحزاب حراما ثم صارت مبحثا مصالح ومفاسد, كانت الديمقراطيه كفرا ثم صارت مذهبا وصارت محلا نتنافس اليه او المصالح والمفاسد, كانت البرلمانات حراما القول السديد في ان الدخول البرلمان يتنافى مع التوحيد, صارت القول السديد في ان هذا الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد بلسان الحال مصالح ومفاسد. كانت ولاة المرأة الاجماع منعقد على انها لا تجوز, ثم صارت على يد شيخ الدعوة ياسر البرهامي المسألة فيها خلاف, وان كان يرجح عدم الدخول لكن المصلحة ندخل تحت مسألة المصالح والمفاسد. الدفاع عن الدستور تحت مسألة المصالح والمفاسد, حماية المادة الثانية, وهو الذي قال المادة الثانية حبر على ورق من قبل, تحت مسألة المصالح والمفاسد. لو تكلمنا كثيرا 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 تحت هذا المبدأ المصالح والمفاسد حل محل التوحيد والاتباع والتزكية مصالح ومفاسد. فما موقف الدعوة؟ كلمة الدعوة الحزبية, كلمة الدعوة, أنتم أرباب دعوة دون غيركم. يعني ايه دعوة؟ دعوة ماذا؟ حزب هذا يقوم عليه مجلس دعوة, يقوم عليه قيم دعوة, هذا من باب نظام ومن باب هذا من باب تنظيم من باب تأصيل. هذا الباب ماذا تقول الدعوة في الانتخابات؟ ننزل ولا ما ننزل؟ انتظروا الرأي يا شباب جاء الجامعات وشباب مصر, انتظروا فتوى مشايخكم. ندخل الانتخابات ولا لا؟ البرلماني سيصور ولا لا؟ المرأة ستدخل ولا لا؟ اجتمع مجلس الدعوة, مجلس الدعوة, مجلس الدعوة, مجلس الدعوة. ارجعوا الى العلماء, ان كانت سلفية سلفية تابعة لقول الرسول قال السلف, اخرجوا عن هذا المجلس وسألوا العلماء هل يجوز هذا ام لا. ولهذا هؤلاء ينطلقون من مجلسهم ويعودون الى قيمهم, ويعودون الى قيمهم, وهذا ما يصرحون به, قيم مجلس كذا كذا الى اخره. لماذا؟ لان ياسر برهاني بينطلق من اصل عندهم, لابد ان تعرفوا من جاءوا من اصل عندهم. ما هو هذا الاصل؟ اصل خطير جدا جدا جدا, ليس ما اقول لكم وبينت لكم باختصار في هذا التدرج وهذا التنظيم ليس عبدا, انما يقوم على قصد الحرم هذا. ما هو؟ غياب السلطان الشرعي, غياب السلطان الشرعي. مصر ليس لها سلطان شرعي, انما هذا متولي للامر ليس ولي امر, ومن هنا تاتي الفتاوى على وفق هذا الاصل كما سابينه لك الان. مصر ليس فيها حاكم شرعي, وبالتالي حاكم مصر ليس حاكمه شرعيه. هل يجوز الخروج عليه؟ يجوز اذا كانت مصلحه. هل يجوز حزبه؟ يجوز اذا كانت مصلحه. انما لو كنت لا يجوز الخروج من منهج السلف, يقول منهج السلف مع الحاكم الشرعي, انما هذا ليس حاكما شرعيا. وهذه الفكره تقوم على من يسمون بالدعوه السلفيه, يقومون على هذه الفكره ليس حاكما شرعيا. طب واذا غاب السلطان الشرعي عن الواقع؟ اذا غاب السلطان الشرعي عن الواقع وجب ان تقوم جماعة بفروض الكفايات, لان الزمان شاغل عن السلطان, فتقوم جماعة بفروض الكفايات لتسد مسد السلطان. هذه الجماعة هي ماذا؟ لابد ان تكون جماعة علماء, نرجع للعلماء اللي هي في الحقيقة ماذا؟ جماعة برامنات بحر السلفية الإسكندرية التي لها قيم معين من هنا. هذه الجماعة الآن تقوم على سد فروض الكفاية، وهذا أوجب البرهاني، أوجب العمل الجماعي. فالعمل الجماعي واجب، واجب معكم يا إخوان، ولا مع التكفير الهجرة، ولا مع التبليغ، واجب معهم لأنها جماعة العلماء. إذن هذه جماعة وضعها مؤسسة على ماذا؟ على أن هذا السلطان شرعي، ليس في عنقهم بيعة شرعية للسلطان الموجود، ليست بيعة شرعية، وإنما عقد قائم بيننا وبين السلطان إيوطا وفينا، وإن اختل شيء من هذا العقد مصلحة، وإذا كانت مفسدة. يبقى التوصيف الشرعي هنا أنهم جماعة، أنهم حزب قائم بفروض الكفايات، لأن السلطان الشرعي غير موجود. واعلموا أن هذا ليس راجعا فقط إلى أن السلطان يحكم بغير ما ذكره، هذا مشهور عندنا أن هؤلاء يرون السلطان الشرعي من حكم بما انزل الله، اما اذا لم يحكم بما انزل الله، فانه يكون سلطانا شرعيا. اضف الى ذلك، تلك الدعوة الحزبية، تلك الدعوة ايضا لا ترى ولاية السلطان ولو كان يحكم الشرع، اذا كان ظلمه عظيما واذا ازداد ظلمه فحينئذ يجوز الخروج عليه. يبقى لأمرين، الامر الاول ان يحكم بما انزل الله، الامر الثاني اذا ازداد ظلمه جدا فحينئذ ان استطعنا ان نهزله وان نخرج عليه بدون مفسدة فهذا جائز. فهذه دعوة الخوارج، خالفوا تفسير السلف لآيات الحكم، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ووافقوا تفسير الخوارج انهم كفروه الكفر الاكبر، لان السلطان لا يكفر الكفر الاكبر بالحكم بغير ما انزل الله. قال الاجري في الشريعه في كتاب الابانه، ومما تعلق به الحروريه من متشابه القران عن سعيد بن جبير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الكافرون، فقرأوا معه فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فاذا حكم بغير ما انزل الله فقد عدل برب، واذا عدل بربه كفر. ونفس الامر هم يقولون ما نحى الحكم بما انزل الله الا لانه يستحل ذلك، ولهذا عند برهامي هذا من الاستحلال، لان الاستحلال عند برهامي اضاف اليه تحريفا وضابطا مهما جدا. معروف الاستحلال عند اهل السنه والجماعه هو اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، يضيف برهامي او يعمل عملا يدل على الخرام الباطن من اجل ان يتوصل الى ماذا؟ الى ان الحاكم الذي نحى الشريعه وحكم بغير ما انزل الله فعله هذا يدل على الخرام الباطن. ولهذا فان الدعوه الحزبيه السكندريه تكفر بقانون واحد عاما، لان هذا تفسير التشريع العام، لابد ان تعرفوا منهج هذه الطائفه، قانون واحد فقط. ولا تظن ان الاسكندريه تعتقد ان كلمه نحى الشريعه او حكم غير انزل الله انها لابد ان ينحي كل الشريعه ويحكم بكل القوانين. التشريع العام عندهم قانون يعمم، قانون واحد يعمم اذا خالف الشريعه في ذلك. فلهذا مذهبهم مذهب الخوارج، بينما السلف الصالح رحمهم الله ماذا يقولون في هذه الآيات؟ يقولون في هذه الآيات أنه ليس الكفر الذي نذهب إليه، ليس كفرا بالله ورسوله يعني مخرجا من الملة، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. راجعوا كتب السنة، ولهذا هم لا يستدلون بكتب السنة، يستدلون بكلام ببعض العلم يسقطون على فهمهم هم. هاتوا الشريعة، هاتوا الإبانة، هاتوا أصول السنة لابن أبي زمانين، هاتوا الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. ومن أهم المسائل التي ينطلق منها مذهب الدعوة الحزبية الخارجية السكندرية مسألة الحكم بغير ما انزل الله، ويبنونها على كل أصولهم بعد هذا التطواف الواضح والبين والقائم على تشريح فهم هذه الجماعة لهذه القضية، يأتي ما موقف الدعوة من 11-11 كان لابد من هذه المقدمة. إذا تبين لك هذا أنت الآن في اختبار زي الثانوية العامة بهذه المقدمة، أسألك سؤالا يا ترى، قبل أن أقول لك ما قول برهان، يا ترى موقف الدعوة من مظاهرات 11-11 سيكون ماذا؟ بناء هذه المقدمة سيكون ماذا؟ سيكون ماذا؟ سيكون الآتي، سيكون الآتي. لا لا مظاهرات 11-11 لماذا؟ لماذا؟ لأن المسارح ماذا عسى أن يكون؟ هكذا الكلام برهان، نحن نقر وجود الفساد، انتبه، نحن نقر بوجود الفساد والفساد الكبير، نحن نقر بوجود كذا وكذا، نحن نقر بغلاء أسعار وكذا، نحن نقر. لكن هذا تلك المظاهرات سوف تقودنا إلى ماذا؟ إلى باب أعظم وإلى باب أشد وإلى باب كذا. إن تسليم القيادة اليوم إلى غير القيادة الموجودة سوف يكون فيه مخاطر، وسوف يكون فيه ما فيه. سنسلم القيادة إلى من؟ الآن الواقع غير محدد، من الذي سيتسلم القيادة؟ من هو؟ من هو؟ لا تظنوا أن الإخوان بس، لا، في جهات أخرى، في جهات أخرى، من الذي سيتسلم القيادة؟ المشكلة عند برهامي، من الذي سيتسلم؟ المشكلة عند برهامي لو احنا خرجنا من المظاهرات الآن هيؤدي إلى ايه؟ ليست المشكلة عند برهامي أنه لا يجوز منافحة السلطان، وأنه لا يجوز منابذة السلطان، وأنه لا يجوز الخروج على السلطان، وأنه لا يجوز حد السلطان، إنما لا شرعا للنصوص الشرعية لإجماع السنة والجماعة لا، وإنما لكون المصلحة غير متحققة ولا غالبة، وكون المفسدة متحققة أو غالبة فقط، فقط لنصح المفسدة. ولهذا قلت لكم وأقول وأؤكدها، إن مدرسة الإسكندرية مع كل مظاهرة ستقوم لو نجحت، إن مدرسة الإسكندرية مع كل خروج سيقوم لو نجحت، إنهم ينتظرون الأيام الأولى. فإذا قامت مظاهرة وإذا قامت ثورات واتضح قوتها وصار الرئيس يقول اتركوني شهرا اتركوني سنة، حينئذ ستطأ مدرسة الإسكندرية بخيلها ورجلها لتنال جزءا من كعكة الخوارج، ولا تترك كعكة الخوارج لذي الخويصرة فقط، لأنهم يقولون نحن معكم ومنكم وبكم ولسنا عليكم، وإنما نحن معكم. فأعطونا ليكونوا حمرا تمتطيع الخوارج في كل عصر، حتى إذا وصلوا نزلوا ولم يدفعوا ثمنا لمدرسة الإسكندرية الحزبية الخارجية. نفس الكلام هذا يقوله يونس مخيون رئيس حزب الزور، حزب النور، يقول أيضا في مقطع له في هذه القنوات 11-11 الفوضى والمصلحة والمفسدة. لم أسمع من يونس مخيون آية من كتاب الله ولا حديثا واحدا من سنة رسول الله على مدار أكثر من 7 دقائق، لم أسمع من يار برهاني آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله على مدار 5 دقائق، لم أسمع، لأن المسألة عندهم ليست منطلقات من الشرع، إنما هي منطلقات من المصلحة والمكسبة. هؤلاء خوارج، هؤلاء لو مات أحدهم ليس في عنقه بل عدل السلطان فإنه يموت ميتة جاهلية. إن الحكم بغير ما أنزل الله، فيه تفصيل السلف، إن حكم بغير ما أنزل الله مكذبا جاحدا مستحلا مفضلا مجوزا، وليس كما يدعي ياسر برهامي زورا أن المداخل الذين لا وجود لهم، نحن نبرأ من مداخل لو وجدوا، لو وجدت مداخل تكون كخوارج اسكندرية تماما، جماعة محذر منها، لكنه يقول هؤلاء لا يكفرون إلا بالاستحلال. لا، الاستحلال أحد الأمور التي يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله، هذه واحدة. الثانية استحلالك هذا تعريفك الاستحلال محدث لم يقل احد من العلماء المعتبرين. هاتها لمن قال او يفعل فعلا يدل على انخرام المروءه، لانك يا برهان ببساطه جدا سوف تحكم على كل اصحاب الكبائر المصرين على الداعين اليه انهم كفار لان عملهم يدل على انخرام الباطن. فبيوت الضعاف كفار، بنوك الربا كفار، كل هذا انهم يعملون هذا يدل على انخرام ماذا؟ يدل على انخرام الباطن. اذا هل موقف الدعوه الحزبيه السكندريه الخارجيه من مظاهرات 11/11 موقف سلفي؟ لا. ولما وقفوا مع حاكمنا كان وقوفهم معه قبل ذلك موقف سلفي؟ لا، لا يعرفون هذا موقف، لان هؤلاء اشربت قلوبهم ومناهجهم هذه المسألة. فالجماعة جماعتهم ليست جماعة السلطان، الجماعة جماعتهم، والمرجعية والامير الحقيقي اميرهم، والبيعة عندهم موجودة، وان لم توجد لفظا كما يقول برهامي وجدت معنا. ولهذا شباب الجامعات، شباب المساجد، شباب المسؤول محافظة، مسؤول مركز، مسؤول كذا، كل هذا ينطلق من مجلس إدارة الدعوة، الدعوة الخارجية الحزبية. إذن ما موقف هذه الجماعة من مظاهرات 11/11؟ موقف مصلحي. ما موقفنا من 11/11؟ موقفنا من 11/11 هو موقفنا من 13/11، هو من 17/11، هو من 7/11، ايا كان هو نفس الموقف. 15/10 اي تاريخ ياتينا فيه خروج عن السلطان ومنابذة للسلطان الى اخر الزمان، هذا منهج الخوارج. وذلك لان السلطان الشرعي عندنا يساوي السلطان المسلم، ولو حكم بغير منزل الله. قال النبي كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد عمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، اذا يحكمون بغير ما انزل الله. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، يعني ظلمة، قمة الظلم، قمة الظلم. قال حذيفة: فما تأمرني ان ادركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك اخذ ماله. وحديث صحيح، واعلال الدارقطني له اعلال في باب ارسال واتصال لا في باب صحة وضعف. ولهذا الذي يستدل بكلام الدارقطني كما نقل النووي في شرح مسلم: نطلب منه فقط فقط امرا لا تفضلا، طالما من اهل الزيت يبقى امرا. نقول له واصل كلام النووي الذي قال والحديث صحيح، ثم ذكر النووي في ختام البحث أن الحديث صح من وجهين: من وجه الاتصال ومن وجه الإرسال. فصار عندنا حديثان لا حديث واحد، حديث صحيح من وجه الاتصال وحديث صحيح من وجه الإرسال. وهذا منهج الصحابة الكرام. إن المرسل عندنا إن تعددت طرقه واختلفت مخارجه أو أفتى بذلك صحابي فضل عن صحابة أو دل عليه أصل من الأصول، فإنه يصبح مرسلا صحيحا. وهذا المرسل يؤيده أثر سويد بن عظمة في نصيحة عمر بن الخطاب له حينما قال له نصيحة لعل لا ألقاك بعد هاني هذا، ثم قال له: ألا إنه إذا ولي عليك يوما فضربك فاصبر، وإن حضرك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني. هذا منهج الصحابة الذي قال أنس بن مالك رضي الله عنه فيه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم. إذا هذا الأثر صحيح في معناه، وهم الذين يعترضون على معناه: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، ده محل الاعتراض، ليسوا محدثين وليسوا أصحاب صنعة، إنما يريدون المعنى. فالقيام عندهم الخروج عن هذا النص ليس لتضعيف اسناده فقط، انما لتضعيف المعنى من وراء السياق وتضعيف الاسناد من اجل تضعيف المعنى. واما النص الذي يستدلون به: يقودكم بكتاب الله، فان هذا في بيان السمع والطاعه، اسمع واطيع وان كان عبدا يقودكم بكتاب الله، يعني ان امرك بما في كتاب الله وجبت عليك الطاعة، وإذا أمرك بخلاف كتاب الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى هذا انعقد إجماع الأمة قال النووي رحمه الله في كتاب الإمارة الذي درسه ياسر برهامي ليبطل مفعوله السلفي، قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كان فسقة وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا هو الحكم، الحكم بغير ما أنزل الله. السلف مجمعون على أنه كفر دون كفر من جملة المعاصي التي يرد فيها الكفر، ومن هنا وضعها ابن أبي زمنين في جملة المعاصي التي ورد الوصف فيها بالكفر، كحديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر. وحديث جرير بن عبد الله في الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ليرد به على الخوارج. هذا استدل به ابن أبي زمنين، واستدل به أبو عبيد القاسم السلام بالآية لنفس الغرض، دليل على أن السلف يستدلون بالآية على أن المعاصي فيها كفر، ومع ذلك تكون كفرا أكبر. من الذي استدل بهذه الآيات على الكفر الأكبر؟ الخوارج. ألا تلتهم رأس البرامي ومجلس الدعوة الخارجية الذي معك، ومن تبعك على ذلك إهناء بمنهج الخوارج. فموقفنا من 11-11 موقف سلفي، موقف أهل السنة والجماعة من كل خروج على سلطان. نقول كما قال ابن عمر لما جمع أهل وخاصة حينما حصل ظلم عظيم، لو كان برهامي موجودا يومها لرأى الخروج، لأن عند الظلم إذا زاد نخرج يوم يزيد، وما فعله جند يزيد يوم الحرة جمع أهل وخاصة وقال: لا يبلغنا نحن منكم نزع من يزيد إلا كازر فيصل بيني وبينه. لو أن حاكمها أذن بالمظاهرات 11-11 على أن تكون سلمية، لا نأذن نحن، لأننا إنما نطيع السلطان في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست طاعة لله عز وجل. وعليه فموقفنا من كل المظاهرات معروف، وموقفنا من كل خروج معروف، وموقفنا من الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله معروف. موقف سلفي نطلب أدلته من قال الله قال الرسول قال السلف. هذا الفارق بيننا وبين الدعوة الخارجية الحزبية السكندرية من مظاهرات 11-11، نفس الموقف كل مرة، نفس الموقف كل. ليه؟ لأنه موقف منهجي وليس موقفا طارئا. نعم.
وبين صلى الله عليه وسلم فضلهم وشرفهم حيث قال صلى الله عليه وسلم.
يبقى الفارق هنا يا اخواني في قراءة القرآن، الفارق في الصوم والصلاة، الفارق في طواف كثير روح الحرم وتكلم مع من امامك ومن خلفك ومن بجوارك، وانت تعرف الفارق فيه. اختر كده عابدا لفت نظرك عبادته، اختر كده طائفا لفت نظرك طوافه. في كده في الحرم، انت ما تقعد في الحرم اسبوع واحد هتطلع 5-6-7 كده، اما تقعد في الحرم اسبوع واحد بس هتطلع لك 5-6-7 كده يلفتوا نظرك. الرجل ده دايما ماسك مصحفه طول، الرجل ده دايما بيطوف ما بتشوفش. اسبوع واحد هتطلع لك 5-6-7 كده في الحرم، هتطلعهم له، روح للناس دي وقعد معاه وشوف، فسترى تباينا. إذن الفارق في السن، والتفرق حصل في السن، السنة السنة، وستفترق أمتي، وإنه من يعش من بعد فصلت خلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيد المهدي. يبقى نبدأ بها باختصار، يبقى نعلمها الأول، نعلمها إيه الأول. يبقى الفرق فين ده أنس بين الفرق كلها؟ الفرق فين؟ في السنة. هل أنت من أهل السنة؟ أنت من أهل السنة؟ وما السنة؟ ما لسنا لها أولى السنة. ومن السني؟ هذه الجماعات كلها تنضم إليها؟ طب من يقول هذه الجماعات فيها خير وشر، نتعاون مع الخير معهم في الخير ونترك الشر، هل يجوز؟ لماذا؟ لا. وإذا كانوا ليسوا من أهل السنة فماذا؟ نهجرهم، نعتزلهم. النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ما قالش فاعتزل الباطل الموجود في الفرق وخذ الخير، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى دركك الموت وأنت على ذلك. يبقى فاعتزل، ما قالش خذ الخير واترك الشر، وإلا كل طائفة على وجه الأرض فيها الخير وفيها الشر. نعم، يبقى دي مسألة مهمة مهمة. كل موقف، شوف كل موقف، مش لازم الثورات. اهو ياسر برهامي مش عايز ثور، مش عايز ثورة، بس مش عايزها بايه؟ بثور. مش عايزها لانها لم تتكامل قوتها. انما لو تكاملت قوتها هيطلع هو على مقدمة الثورة لك ارحم. عرفتم يا اخوان؟ يبقى لا يضحك علينا، يبقى ليس كل، يعني انتم مش عاجبكم حد، يعني ياسر برهامي قال مش عايزين ثورة برضو مش عاجبكم. اه طبعا طبعا، ليه؟ لان ده قنبله موقوت، فلسه ما جاش الايه القدر على تفجير، انما صنعها وحاططها جنب ايه، جنب المدرسه وبيبص كده. لو قال خلاص هيصدر امر، يبقى ده اقول هو يقعد لها، ما ينفعش يا جماعه يا جماعتي، ولا واحد يعملها ولا واحد يفجرها. انا ضد التفجير، انا ضد، يعني ضد التفجير الان، يعني ضد التفجير الان، لكن ضد التفجير امتى؟ ولهذا لا فرق بين برهامي وبغدادي، والله لا فرق بين برهامي وبغدادي، لا فرق بين برهامي وبراهامي، والله لا فرق. وهم سعيد عبد العظيم في كتابي في الجهاد اثنى على هؤلاء، اثنى على هؤلاء. الخلاف ترتيب اولويات، الخلاف مراعاة مصالح ومفاسد. بس انما ليس الخلاف، فلهذا القنبلة مصنوعة والبندقية مشرية، كل حاجة موجود، بقي البندقية طبع يدك على الزناد. طب والقنبلة شد الفتيل، متى؟ حينما تكون مصلحة. فاذا قامت مصلحة حصل هذا. نعم، كل هؤلاء. ولهذا شوف لما قامت الثورة وراحت الدولة، مين اللي تكلم؟ كلهم تكلموا، كله بقى عبود الزمر في قناة الرحمة، يطلع طارق وعب، كل هؤلاء كلنا زمر، مع ان قبلها لا احنا مش زمر. نفس المسألة، كلنا بغداد، بس لما يجي الوقت ايه الفرق بين بغداد والزمر؟ ها يا اخواني، ايه الفرق؟ طارق وعبود هم حسان وحوي، ايه الفرق؟ الفرق ان دول قدروا يعملوا عملية ويقتلوا رئيس، ودول جابونه بس. لكن الرئيس يقتل؟ اه يقتل. ايه الاشكالية؟ كافر، كافر مبدل لدين الله عز وجل. واحد لسه ارسل لنا سؤال امس في الفتاوى، انت عملت له كتب السلف، طب ما احنا عندنا كتب السلف، مش الخلاف في كتب السلف، الخلاف انك انت بترى ده ولي شرعي واحنا لا نرى ولي شرعي. قال طب ما هو ده الخلاف اصلا في كتب السلف، ما هو انا برا ولي شرعي ليه؟ برا ولي شرعي ليه؟ وانت لا ترى ولي شرعي ليه؟ فهو عايز يقول ألا هو أنت على طول. نعم، الله المستعان.
وبين صلى الله عليه وسلم فضلهم وشرفهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بويثا قائدا.
الحمد لله يا أخوان، الحمد لله على السنة يا أخوان. والله يا أخواني إحنا الإنسان يستشعر فضل الله عز وجل. إيه والله يا أخواني يستشعر فضل الله. المسائل دي أنتم بتجدوا إجهادا فيها؟ ابدا، ما في اجهاد خلاص، لانها مسلمه. انا نفسي لو قلت ما قاله برهام هترد علي، انا نفسي لو انت لو انا قلت ما قلت ما يقول برهام هترد علي. المساله مستقره ولله الحمد والمن، فالحمد لله. نعم.
وبين صلى الله عليه وسلم فضلهم وشرفهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من احد من اصحابي يموت بارض الا بويث قائدا ونورا لهم يوم القيامه.
ومن قال في حاشية رواه الترمذي برقم كذا من حديث ابن بريدة عن نبيه، وقال حديث غريب، وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم ابي طيبة عن ابن بريدة عن النبي مرسلا وهو صح. نعم.
من هذه الأدلة التي جاءت صريحة في فضائل الصحابة، أخذ الأسلاف الصالحون منهجهم تجاه الصحابة الكرام، ومنهم صاحب المنظومة التي نحن بصددها،
وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
حيث بين بأن منهجه وعقيدته في الصحابة هو حبهم والتردي عنهم ومعرفة فضلهم على غيرهم من الناس والسكوت عما شجر بينهم وعدم سبهم وعدم بغضهم.
نعم السكوت عما شجر بينهم أي السكوت عن ذمهم بسبب ما شجر بينهم, السكوت عن ذمهم بسبب ما شجر بينهم. طيب إنما بيان الحق كان مع من ورد به النص, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين للحق, لهذا نحن نقطع ونجزم أن طائفة علي أقرب الحق من طائفة معاوية, هذا القدر مأزول لنا أن نحدث فيه. لماذا؟ لأنه ورد به النص, لأنه ورد به النص. إنما فوق ذلك نتحدث حديث الذم للصحابة فهذا لا يجوز, فنمسك نمسك عما شجر بينهم ونقول كان باجتهاد وكلهم نترضى عنهم, علي ومن معه, معاوية ومن معه, فكلهم مجتهدون, منهم من أصاب أجرين ومنهم من أصاب أجرا, وما إصابة الأجر إلا لرفع الإثم إلا لرفع الملامة, ولهذا لا يؤجر صاحب هوى ولو أصاب الحق, لأنه ما أصابه تعبدا تدينا أصابه هوى, له هوى في هذا الحق. ومن من يقول أمن بالله ورسوله وطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون, وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الذي يأتي الحق لكوني وافق الهوى, أتى حقا أم أتى هوى؟ أتى هوى, ولهذا لا يؤجر. إنما الذي يؤجر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت له أو عليه ويسلموا تسليم. يبقى صاحب الهوى آثم ولو أصاب الحق ولو اختار الحق. لماذا؟ لأنه ما أراد الحق ولا التعبد به, إنما أراد ما يرضي نفسه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله, بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون, ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نعم.
وقال رحمه الله ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. المسألة الثانية من المسائل التي اشتملت عليها المنظومة جاءت في بيان فضل الصحابة عموما وبيان تفاضلهم فيما بينهم, غير أنهم ليس فيهم دنيء. حقا إن من منهج أهل السنة والجماعة
تعليق جيد وضابط جيد, يقول وبيان تفاضلهم فيما بينهم غير أنهم ليس فيهم دنيء, هذا جيد. يعني معناه ماذا يا إخوان؟ يعني إن التفاضل بين الصحابة ليس قائما على ماذا؟ على انتقاص المفضول, وإنما هي تفاوت رتب وتفاوت فضل, ولا يقتضي ذلك ماذا؟ الانتقاص للمفضول كالتفاضل بين الأنبياء, فإننا نفاضل بين الأنبياء من غير اعتقاد نقص المفضول, من غير اعتقاد نقص المفضول. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المفاضلة والتفاضل بين الأنبياء على وجه يحصل الانتقاص, إنما على وجه بين الفضل والرتب فهذا لا إشكال, فقد قال ربنا عز وجل في محكم كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى التفاضل موجود بين الأنبياء, التفاضل موجود بين الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا, هذا قال للصحابة, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال تعالى ليستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وأفعل التفضيل تدل على اشتراك الفاضل والمفضول في أصل الصفة بيد أن هذا أفضل من ذاك. إلا إذا خرج على بابه في بعض المواضع المعروفة. نعم.
حقا إن من منهج أهل السنة والجماعة أن الصحابة الكرام بعضهم أفضل من بعض، وأن هذا التفضيل لا يدل على نقص في المفضول، بل كل واحد منهم على جانب عظيم من الفضل والصفات الحميدة، كما فضل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بعضهم على بعض، حيث قد قال
أقول علي رضي الله عنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، أفضل معاوية، لأن علي رابع الصحابة الفضلاء الذين هم أفضل الأم، ولهذا علي أفضل من معاوية من غير انتقاص لمعاوية، أفضل من أبي سفيان من غير انتقاص لأبي سفيان. نعم.
حيث قد قضى أن يكون بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض، حكمة من الله وعدلا ورحمة منه وإحسانا وفضلا. ويعتقد أهل السنة أن أفضلهم على الإطلاق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول الشيخ هنا حكمة من الله وعدل ورحمة منه وإحسانا وفضلا، إشارة إلى أن هذا التفضيل قام على مقامين، مقام العدل فلا ظلم فيه، ومقام الفضل فلله المنة فيه، ليس باستحقاق يجب على الله وإنما ببحض فضل من الله. يبقى إذن هنا إشارة إلى العدل والفضل، بيان إلى أن التفاضل بين الصحابة كما جاءت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله أو بما أجمع عليه السلف، إنما هو قائم على عدل فلا ظلم فيه، وعلى فضل فلا منة لأحد فيه، بل الله سبحانه وتعالى له المنة. حتى دخول الصحابة وغير الصحابة بل الأنبياء الجنة إنما قام على فضل الله عز وجل، لن يدخل الجنة أحد بعمله كثمن كعوض. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل. وهذا أفضل الأنبياء، ولهذا ما تفسير أهل السنة والجماعة للباء في قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما تفسير الباء هنا؟ الباء باء السببية، هي سبب الفضل، هي سبب الفضل وليست ثمن الجنة، إذ العمل نفسه يحتاج إلى ثمن أصلا. من الذي منع عليك بالعمل ووفقك وهدوا إلى الطيب؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا في رد على المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد مخلوق. إذن هذا كله راجع إلى محض فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى مقام الفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح وزبير وهكذا، إنما هو مقام دائر بين العدل وبين الفضل، العدل فلم يظلم ربي أحدا، والفضل فالمنة له عز وجل. نعم.
ويعتقد أهل السنة أن أفضلهم على الإطلاق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي ذو الصبطين رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لدلالة النصوص على ذلك ولإجماع من يعتد بإجماع.
هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ثم علي ذو السبطين. وما ورد لو كان لي ابن ثالث لزوجتها، ضعيف، هذا ضعيف. ثم علي ذو السبطين حسن وحسين. نعم.
وذلك لدلالة النصوص على ذلك.
وعلي له مقام وله فضل أعظم من كونه أبا للحسن والحسين، هو علي رضي الله عنه، لكن هذا من باب يعني السجع الذي يكون على نسق هذا. نعم. طيب، ثم هل نقول ثم علي الإمام مثلا؟ لا، نقول الإمام هذا مما اختص به الشيعة وأطلقوا عليه الإمام علي، الإمام علي، ولهذا نحن قد يقع هذا على ألسنتنا من باب التقليد الذي لا نشعر به. علي كرم الله وجهه والإمام علي، الإمام علي هذا اختصهم به لأنهم يرون الإمامة في 12 إماما أولهم علي رضي الله عنه، فيكون الإمام علي. ولذا ترى العوام وترى جمهور الناس يقولون الإمام علي، قال الإمام علي، أي واحد يستدل بعلي رضي الله عنه يقول قال الإمام علي أو قال علي كرم الله وجهه، لا شك أنه إمام ولا شك أن الله كرم وجهه، لكن كذلك أبو بكر إمام وعمر إمام وعثمان إمام وكل كرم الله وجهه إن شاء الله. فاختصاص علي بهذا لا ينبغي، ليس من شعار أهل السنة والجماعة. أو كذلك عليه السلام، علي عليه السلام، الإمام علي، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام. شرح في فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، وهكذا، كل هذا مما اختص به ولا ينبغي أن يكون. نعم.
وذلك لدلالة النصوص على ذلك والإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم.
نعم انتبهوا، يبقى تفضيل الأربعة راجع للنصوص وراجع للإجماع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وقد دل على ذلك النصوص والاعتبار والإجماع. نعم، النص والاعتبار والإجماع.
وقد قلت في منظومة الفروق وخيرة الأصحاب أي صحب النبي كالمحسن الصديق فاروق أحسبي،
فاروق أحسبي،
فاروق، فاروق أحسبي، يليهما عثمان ذو النورين ثم علي والد السبطين.
وهذا كما قلنا من قبل بأن هذه مسألة إجماعية ولا ينبغي أن يخف النفس في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، لا ينبغي أن يخف النفس في هذه المسألة. ونقول إن السلف اختلفوا فيها، لم يختلف السلف فيها، لم يختلف الصحابة فيها، بل إنها في الصحابة نص تقريري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأثر ابن عمر كنا نتحدث والنبي بين ظهور إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. وجاء في رواية فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. فهذه سنة تقريرية لا يجوز مخالفته. ثم هو اتفاق الصحابة وإجماع الصحابة بعد رسول الله على تقديم عثمان على علي. ولهذا قال السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما بالك بمسألة إذا خالفتها فقد طعنت في الصحابة المهاجرين والأنصار. من قدم، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وتفضيل علي عثمان على علي أول عقدة حل من الرافض. وذكر البربري رحمه الله عن سفيان بن عيينة وغيره من السلف أن من خالف في ذلك كان رافضيا. فالمسألة ليست سهلة، المسألة ينبغي أن نشد فيها. وإنما سهل هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام لا في الواسطية على وجه الاختلاف، مع أنه قائل بل على ذلك النص والاعتبار والإجماع. وذكر شيخ الإسلام له إما أن يكون على وجه فعلا إقرار الإجماع، وهذا يلزم منه تناقض في كلامه رحمه الله لأنه نقل الإجماع على ذلك وحاشة، أو يكون على وجه ماذا؟ اعتبار واقع، أي أن بعض الناس قال ذلك مثل ما ذكره عن سفيان الثوري قال ذلك ثم رجع عنه، وذكر ذلك في رواية عن الإمام مالك، والمقدمة موافقة السلف في ذلك. هذا باعتبار أنه حصل كلام، لكن ليس اختلافا بمعنى الاختلاف المقرر. مسائل إجماع مسائل اجتهاد، ليست هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، إنما هي من مسائل النص الواضح. ومسائل الإجماع إذا ما كان النص واضحا عندك فقد جاء الإجماع يوضح، وحتى ولو اعتبرت خلافا ثم استقر إجماع، وهذا لا نقول به ولا نتدين، لكن ولو، فما حكم مخالف الإجماع؟ هل يتهاون مع مخالف الإجماع حتى ولو كان الإجماع متأخرا؟ أما إذا كنت تقصد بأن صاحب هذه المقولة يعرف أولا لأنه قد يشتبه عليه الأمر فما في بأس، أما بعد أن يعرف ثم يصر على تقديم علي على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، وهذا تشيع لعلي منقوط يخالف ما عليه الصحابة، بل يخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبلغ ذلك ولا ينكره، كان يبلغ ذلك ولا ينكره. فالمسألة لا ينبغي أن تخف عندنا ببعض العبارات، إنما النظر والمعول عليه فيما لن نختلف فيه أصلا، حتى الذي يقول مسألة خفيفة ولا يبدع في المخالف، حتى الذي يقول ذلك مقر معنا بصحة النص وجود، اثنين بصحة الإجماع إما ابتداء وإما انتهاء ثم استقر أمر الأمة على الإجماع. طب ما حكم من ينكر النص ولا يقول به والإجماع ولا يقول به؟ هتقول مجتهد فلا يبدع أي اجتهاد بعد نص وإجماع، أي اجتهاد بعد نص وإجماع، ولهذا هيقع هنا التناقض بين من ينكر الإجماع هنا ويخرج عن سبيل المؤمنين فتبدعه، وبين من يخرج هنا فلا تبدعه. لكن مسألة الخلافة أعظم من مسألة التفضيل ولا شك، لكن لا يعني أنها أعظم من مسألة التفضيل ألا يحصل اشتداد في مسألة التفضيل، لأن سبب الشدة في مسألة التفضيل النص والإجماع وشدة السلف. هات كلام البربراني رحمة الله عليه عن ابن عيينة، هات كلام الدارقطني، هات كلام الأئمة، فهذا أمر فيه النص وفيه الإجماع فلا ينبغي التهاون فيه. وأما المسائل فتتفاضل، مسائل تتفاضل لا شك أن مسألة الخلافة أعظم من مسألة التفضيل. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في المنهاج وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
بس دي فقط خدها واكتبها كده عشان تفهم بها موضع الواسطي وما الذي يريد شيخ الإسلام في الواسطية من كلمة الاختلاف، باعتبار واقع، باعتبار أن هناك من قال، لكن بين الذي قال وبين أنه رجع كسفيان الثوري وغير. طيب مسألة فيها نص وإجماع صحابة وتخرج عن سبيلهم تكون ماذا؟ يبقى السبيل الذي أنت عليه أفضل، يبقى أنت محتملك أنت على حق الصحابة على الباطل، أجمع الصحابة على باطل وأنت ما شاء الله على حق، خفي على الأمة النص في التفضيل نص ابن عمر وعلمت أنت، فالمسألة خطيرة، مسألة خطيرة، لا يجوز مخالفة الأمة بعد الصحابة في الأحكام، أحكام الفقه، فكيف بمخالفة الصحابة في تفاضل بين الصحابة؟ كيف؟ كيف بمخالفة الصحابة في مسألة فيها تشيع وسنة، في مسألة اشتد فيها أمر أهل السنة؟ نعم ليه؟ خلاص الإجماع موجود. نعم.
ويأتي في الفضل من بعدهم بقية العشرة المبشرين.
الكلام البربهاري في شرح السنة تفضيل علي على عثمان. نعم.
ويأتي في الفضل من بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، ثم يليهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم بقية الصحابة، وأن كل واحد منهم على فضل عظيم وجانب من الخير كبير.
نعم.
وفيما يلي أيها القارئ الكريم سأورد بعضا من فضائل الخلفاء الأربعة الراشدين، وكذلك بعضا من فضائل بعض.
وهذا أيضا عند الإطلاق، من الخلفاء الأربعة؟ نقول الراشدون أربعة. من الخلفاء الراشدون؟ هؤلاء أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. طيب، هل معنى ذلك إذا جاء خليفة بعد ذلك وكان راشدا لا نقول هذا خليفة راشد؟ خليفة راشد باعتبار ما يقوم به من العدل، ولكن هذا لقب على أربعة، خلفاء الراشدون هؤلاء الأربعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ليس كل خليفة إلى يوم القيامة، إنما الأربعة. إذن هذا صار لقبا، لقبا. فلنفرق بين صفة الرشد وبين إطلاق اللقب. فإطلاق اللقب يختص به أربعة، يختص به أربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فإذا سألت سؤالا، أنت سألت سؤالا من الخلفاء الراشدون، ما يحتاج تقول أربعة. الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. من المرادون من قول النبي: وإنه من يعش منكم بعد فسق طبعا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة. وهذا لا يعني أن يكون هناك خليفة راشد يأتي بعد هذا خليفة راشد، لكن ليس في قدر الأربعة. فعمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، ومعاوية رضي الله عنه خليفة راشد، كل هؤلاء، ومعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عن معاوية ورحم الله عمر بن عبد العزيز. لكن اللقب، اللقب يدخل تحت هؤلاء الأربعة. أيضا ينتشر عند كثير من الناس أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، فيدخل في الخلفاء الراشدين، وهذه ما ينبغي، ففيها تفضيل عمر على معاوية، وقائل هذا يريد هذا، وهذا قد اشتد فيه السلف أيضا. ففي طبقات الحنابلة أن أحمد رحمه الله لما وصل أن رجلا ها هنا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، فاشتد أحمد وقال رجل سوء، ثم نهى عن كلامه: لا تكلموه، لا تؤكلوه، لا تشربوه، ليس أحد أفضل من الصحابة أبدا. وهذه مسألة أيضا لابد أن تقرر في ظل الصحابة، تفضيل الصحابة على من بعدهم باعتبار الجنس والآحاد، ليس باعتبار الجنس دون الآحاد، إنما التابعون وتابعوا التابعين نعم باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد، الرجال والنساء نعم، العرب والعجم نعم، الصحابة ومن بعدهم لا. فتفضيل باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد. فأدناهم صحبة كما يقول أحمد رحمه الله تعالى، فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يليه، ولو أتوا بكل الأعمال، ولو أتوا بكل الأعمال. فتفضيل الصحابة باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد. نعم 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 نعم. انتبهوا يا إخواني، كلام البربهاري في مسألة تفضيل عثمان على، لأني أرى فيها نفسا رقيقا الحقيقة، نظرا للاستدلال بكلام شيخ الإسلام وتفريق بين مسائل الخلافة ومسائل التفضيل، وأن هذه مما إيه مما وقع فيها الخلاف. نعم.
قال البربهاري رحمه الله تعالى: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة،
طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة،
من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم
من وقف، شوف من وقف يعني وقف في التفضيل، توقف، لا فضل علي على عثمان ولا عثمان على علي، توقف فقط. فهذا ما حكمه؟
فهو شيعي لا يعدل
شيعي ها
لا يعدل
لا يعدل
ولا يكلم
ولا يكلم
ولا يجالس
ولا يجالس
ومن قدم علي.
طيب ده مسألة الأولى في التوقف. شيخ الإسلام لما ذكر في الخلاف قال قوم فضلوا هؤلاء وقوم فضلوا هؤلاء وقوم توقفوا، كل هذا باعتبار واقع، لأن شيخ الإسلام ينقل الإجماع. بارك الله فيكم، وهذا موضع مهم جدا 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 في التعليق عليه. نعم.
ومن قدم عليا على عثمان
فإن قال قائل من تقدمك في هذا الفهم، نقول هؤلاء السلف هم الذين تقدمون، لكن بعض الشراح لهؤلاء مع علماءنا ما نبقى على هذا الفارق، نقول ذكروا بعضا وتركوا بعضا ما فيش، لكن نفوا هذا. نعم. ومن نفى محجوج بهذا، هذا السلف، هذا نظرة السلف لمسألة علي وعثمان. هل فيها خلاف؟ فيها نص وإجماع. من اللي قال هذا؟ شيخ الإسلام وغيره، لكن شيخ الإسلام من نقل إجماع. كيف شيخ الإسلام ينقل إجماع ويقر خلافا وتكون مسائل اجتهاد؟ كيف هذا؟ لكن ده باعتبار ما ورد. نعم. كان الأهل لسفيان وبعض أهل الكوفة له ماذا القول وكذا، ثم رجع سفيان. نعم.
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي.
فهو رافضي، من قدم عليا على عثمان فهو رافضي. ها.
قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر إلى التعليل، قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من توقف شيعي، شيعي يعني لا يكلم ولا يعدل ولا ولا. طب ومن قدم عليا فهو رافضي، أضرب المهاجرين والأنصار. يبقى مسألة كيف نتهاون فيها؟ طب هات كلام الدارقطني، اقرأ، هات كلام الدارقطني. قال أبو الحسن الدارقطني،
علي بن عمر الدارقطني: اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم عثمان أفضل وقال قوم علي أفضل.
اختلاف يختلف، واللي يقول يقول، العبر باستقرار هذا، هل صار مسألة اجتهاد ولا لا. ها.
فتحاكموا إلي فأمسكت.
فتحاكموا لدارقطني، الدارقطني إمام العلل. ها. إذا ذكر الدارقطني فهو إمام علل، تحكموا إليه، وإمام سنة طبعا، إمام سنة قبل يكون إمام علل، إمام علل علل لأهل البدع قبل يكون إمام علل بالحديث، ولو لم يكن إمام علل أهل البدع ما كان له وزن عند أهل السنة ولا كان له القبول عند أهل السنة. الدارقطني إمام علل علل أهل البدع يفنده وضعنا، ثم إمام علل الحديث. البخاري إمام المحدثين أهل الحديث بالمعنى الذي يقابل أهل الرأي قبل أن يكون إمام أهل الحديث بالمعنى الذي يقابل الفقه. لا أحد يجعل له قبول عند أهل السنة إلا هو إمام سنة. إذا عرفت قدر الرجل وأن الرجل عند أهل السنة بالمحل والمكانة في أي علم العلوم، اعلم أنه على السنة. أغمض عينيك وقول ابن ماجه إمام سنة، الترمذي إمام سنة، النسائي إمام سنة، أبو داود إمام سنة، الدارقطني إمام سنة، الدارمي إمام سنة، أحمد إمام سنة، عبد بن حميد إمام سنة، الحميدي إمام سنة، ابن الأعرابي إمام سنة، كل هؤلاء، سيبويه إمام سنة، الخليل إمام سنة، وهكذا الأربعة الفقهاء أئمة سنة، كل من له قبول عند أهل السنة والجماعة فاعلم أنه على السنة. نعم.
قال: فتحكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لدين السكوت.
شوف، الإمساك مش التفضيل، الإمساك ليس تفضيل علي على عثمان، الإمساك. لأن البعض يقول لك أحيانا، وده منهج قد يقع عند بعض الإخوة، الإمساك أفضل، أنا أمسك. تمسك عن ماذا؟ أمسك عما أمسك عنه السلف، نمسك عما شجر بين الصحابة. لابد من اتباع السلف في امساكهم، في سكوتهم، في كلامهم، انما لا تمسك انت باختيارك. زي اللي يقول انا اعتزل الفتن، حصل ثورات وحصل كذا، دي خروج يا شيخ، انا ممسك، انا ممسك، انا ساكت. لا، اذا اتضع حق ينبغي النطق بالحق. اللي ما تروح فين؟ طيب ايه ما تقول في ثورات 11 11 يا جماعه؟ دعونا ما دي اشياء، نحن نمسك ليه؟ ليه؟ ليه نمسك؟ الأمة تضيع إذا ما نطق صاحب السنة. أمة تضيع. لما حصل بين علي ومعاوية ما حصل، الذين اعتزلوا وهم الجمهور الغالب، لأنه لم يشارك في هذه الفتنة إلا 30 من 10,000. أثر ابن سيرين هاجت الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. طب الذين اعتزلوا، اعتزلوا البيان أبدا. عند في الصحيح أبو بكر لما ذهب رجل يقاتل مع علي قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا. قال أرجع. ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ونفس حديث أبي بكر في عائشة، من معكم عائشة؟ ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اعتزل الفتن أنت بيدك بلسانك تشعلها، لكن لا تعتزلها بالبيان السلفي، لا أبدا، طالما في هذا. إنما إذا اشتبه عليك حق وباطل اسكت، إنما إذا لم يشتبه تكلم. فيقول الدارقطني في مسألة المفضل بين علي وعثمان، أنا أريد بس أن تستشعروا أهمية المسألة، خذوها بحجمها عند السلف، حتى ولو قال شيخ الإسلام في الوصية هذا، خذوها بحجمها عند السلف. فالدارقطني لما تحكموا له رأى الأول أن يمسك عن هذه المسألة، يمسك واسكتوا لا نتكلم بتفضيل. ثم قال الكلام ده مهم جدا. ثم رأيت،
قال ثم لم أرى لديني السكوت.
ألا ثم لم أرى ديني السكوت؟ لو مسألة اجتهادية ممكن يسكت فيه، لا ترتب عليها كبير، لكن مسألة كهذه المسألة لم أرى لديني السكوت، لم أرى لديني السكوت، يعني معناه مسألة عظيمة لأن فيها مخالفة الصحابة والنص. نعم.
وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة وهو أول عقد يحل في الرفض.
طيب بالله عليك حجم المسألة هذا يكون فيه تهاون، ونقول في فرق مسألة الخلافة ومسألة هذه، مسألة الخلافة ده مسألة تبديع ومسألة الخلافة، لا لا تفهم هذا، ولهذا لما ينص شخص سامي ان دي مش مسائل التبديع كده تبديع، فرق. اه صح، المسألة مسألة الخلافة اصول، يعني ايه اصول؟ من المسائل اصول ايه اللي فيها الخلاف مشتهر بين سلف الأمة وبين روافض وبين خوارج وبين كذا. خوارج لا يرون خلافة عالي، روافض لا يخلون خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، فدي مسألة مهمة اللي هي مسألة للسنة مع الروافض والخوارج. إنما مسألة التفضيل لم تكن بيننا وبين هؤلاء، ها خلاف أهل السنة مع مين من الفرق فأيهما أفضل، علي ولا عثمان؟ إنما حتى الزيدية اللي قالوا بالتفضيل قالوا علي على أبو بكر وعمر مش علي على عثمان. أدى المسألة يا عبد اللطيف، ده الطبيعة أنها إيه في فهم كلام شيخ الإسلام، إن دي المسألة اللي بيقع من مسائل الأصول، إنما دي لا، أصول باعتبار إيه؟ باعتبار مخالفة أهل السنة. مدحت تبه أهل السنة للفرق، أهل السنة للخوارج والروافض الخلاف، الخوارج لا يرون خلافة عالي. طيب الروافض لا يرون خلافة هؤلاء أبو بكر وعمر، يبقى دي مسألة تقرر في باب الخلاف. إنما بالتفضيل هنقولها أهل السنة خلافوا أي فرقة في مسألة تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، هذا معنى إنها ليست من مسائل الأصول اللي وقع فيها الخلاف بين وبين. لكن مسائل التبديع والاشتداد لا يلزم أن تكون من مسائل الأصول. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، مسائل التبديع والتضليل لا يلزم أن تكون من مسائل الأصول. ده انت لو فتنة في تدريسك ببدعك، ودي من مسائل الأصول، انت ما بتخالف اللي عليه الصحابة ببدعك لو حتى في حكم شرعي، ودي من مسائل الأصول. هي دين أعظم من أن ترى نفسك أفضل من أصحاب النبي وأن اجتهادك أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال للإمام مالك يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ ها مسائل الأصول دي؟ قال أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أميال أتقدمها. قالوا أي فتنة أعظم من أن تظن أو تعتقد أنك جئت بما لم يأتي به النبي، أو أنك أفضل ما جاء به النبي، أو كما قال رحمه الله. هي مسائل التبديع، التضليل، مسائل المؤاخذة، مسائل الشدة فقط، لابد تكون مسائل أصول. لا، أنت رجل فتنة، أنت رجل فتنة، نحذر منك، نبدعك، هبدعك بإصرارك على أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نقول سيدنا محمد رسول الله ما علم الأمهات؟ لا، بل سيدنا وتاج رأسنا. يبقى أنت أصلا انتقصت النبي، وانتقصت صحابة النبي، انتقصت النبي حين لا يدل على سيادته في هذا الموضع، وقد دل على سيادته المطلقة، فقال أنا سيد ولد آدم، لكن ما قال هنا أنا سيدنا محمد. وطعنت في الصحابة لأنهم لم يفقهوا تسييد النبي، وفقهته أنت يا مبتدع، يا ضال، يا خارج عن الصحابة. يا شيخ حاسب أنت شديد كده ليه؟ شديد طبعا، يا مبتدع يا ضال، يا خارج عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء المتقين. من مسائل الأصول أهل السنة خلفوا من الفرق في هذه المسألة، فانتبهوا بارك الله فيكم. مسائل التبديع أوسع من مسائل الأصول، مسائل التبديع أوسع من مسائل الاعتقاد، أوسع من مسائل الاعتقاد، والتحذير أوسع من التبديع. يا كذاب حذر منك وانت مش مبتدع، يا حرامي حذر منك وانت مش مبتدع. لك مسالك شاذة في تدريس ومسالك أمور كده حظا منه وانت مش ممتاز. يبقى التحذير أوسع من التبديع، والتبديع أوسع من الأصول والاعتقاد. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ إنما احنا لا نقف زي هل أهل بدع هم أهل الهواء ولا أهل الأهواء؟ أهل الهواء كلقب، زي أهل الكلام كلقب، دع الفرق. لكن المبتدع مش صاحب هوى؟ صاحب هوى، لما أبين له ويبقى يبقى صاحب هوى. أفرت من تخذ إله وهوى، فالهوى أعام، لكن فيه لقب يطلق. فلهذا أنا دائما أركز على الموضع هذا. ليه؟ لأن الحقيقة 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 وقع هذا اشتباه في هذا الموضع بسبب عبارة الشيخ الإسلام في الوسطية، وبسبب كثير من التعليقات عليه. فلهذا نقول نأخذها بمأخذ السلف. حجم مسألة علي وعثمان لابد نأخذها من منبعها الصاف، بما هي عند السلف. خذها كده، خذها كده، وضعها فين؟ في قلبك، ثم في ورقك، على لسانك. من الذي سبقك في التعليق على الوسطية؟ من الذي سبقني أصلا؟ الذي سبقني قبل شيخ الإسلام، قبل شيخ الإسلام. طيب، إذن ها أعد.
وفيما يلي أيها القارئ الكريم،
لا كلام الدارقطني رحمة الله عليه. يبقى قال في الأول فرأيت الإمساك، لما تحكموا لي ثم بعد ذلك إيه؟ فقلت هذا إيه؟ هذا ما يصلح لديني هذا. ها
قال ثم لم أرى لديني السكوت، وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول.
أنا يهم الذي يعنيني التعليل، التعليل، التعليل في الحكم هذا، كما يعنيني التعليل في كلام ابن عيينة لنقل البربهاري في التوقف والتفضيل، وهنا الدارقطني في الإمساك توقف عن كان في المسألة ثم التفضيل. التعليل ما هو؟
لم أرى لديني السكوت.
ها؟ لم أرى اقرأ.
ثم لم أرى لديني السكوت وقلت للذي استفتاني ارجع إليهم وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة وهو أول عقد يحل في الرد.
قول الصحابة، قول أهل السنة أول ها؟
عقد يحل في الرد،
عقد يحل في الرد، ده أول عقدة تحل في الرفض. يعني تعليل لا يقبل خلافا ولا اجتهادا ولا تهاونا في هذه المسألة. نعم أيها محمد. ولم نجد مبتدع أكثر من مبتدع هذا العصر. فأنت بتبدع 10,000 الأول، النهاردة هم 10 مليون، فطبيعي ان تبديع 10 مليون اكتر من تبديع 10,000. وكان في وقت من اوقات 1000، وكان في وقت من اوقات 100، وكان في وقت من اوقات 10. هذا الكلام يا محمد يا حبيبي اللي هو الكلام بقى بتاع صفحات، الكلام بتاع العيال اللي قاعدين يشربوا شاي على النت طول الليل، صحتهم حلوه، بيناموا طول النهار وبيسهروا طول الليل، الكلام ده سيبنا منه. انا عاوز الذي ياتي بشيء جيب لي كتاب سلف ويقرا منه، انما احنا مش راضين والله ما بنفطر ما بنفضل نشرب شاي. انما العيال اللي بيناموا طول النهار دول وبيصحوا طول الليل واخباك، يبدا يفتح عينيه كده الساعه 1:30 ولا 5 يشوف مين بقى اللي رد عليه بقى على الصفحه، طب خد يا ابن اللذين. لا الكلام ده مش عندنا. يقول لك بقى اصلا لم نرى توسعا في هذا العصر، لم نرى توسعا في هذا العصر في التبديع. وايه يعني ما يكون توسع في التبديع؟ المهم هو المساله تبديع حق ولا باطل؟ وايه يعني شيخك الشيخ مثلا فلان لم يذكر رجال 5 مرات؟ طب ماشي، 5 عرفهم بدعت، انا عرفت 500 بدعتهم، ايه الفرق بينه وبين الشيخ؟ هات لي كده افتح كتاب سلفي يقول اللي وصل ل 500 يبقى منحرف، وهيبقوا 5,000 وهيبقوا 10,000 واكثر. دول ما بيبطلوش، لا ينتهون، بدع 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 ليل النهار. شوف مساله الحفظ الموارد النبوي بقت شكلها ايه اليوم، بقت شكلها بهذا العصر تسكت. فكل مسألة التوسع في التبديع يساوي الضلالة، غلط. التقليل في التبديع يساوي الهداية، غلط. التبديع بغير حق ضلالة، التبديع بحق هداية. الإمساك عن التبديع الذي دل عليه الدليل غواية. يبقى دي القواعد اللي تتحكم إليه، لا كثرة ولا قلة، انما ضابط وافق ولا خالف. والذين بدعهم احمد هم الذين بدعهم الصحابه، الصحابه بدعوا كم واحد، والتابعون بدعوا كم واحد، وتابعي التابعين بدعوا كم واحد. في عهد الصحابه كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، في عهد الصحابه كانوا يقولون ان هذا عيد فضول عمن تاخذون دينكم. الصحابه كلهم عدول، الصحابة كلهم، كل واحد فيهم الرجل المقبول. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. معروف كده التوسع يكون بحسب البعد عن ماذا؟ عن المصدر الصافي والمنبع الصافي. إذا كان الأشاعرة بتستدل علينا بالكثرة، يقولون العلماء كلهم أشاعر، ارجع لعلم الفقه وعلم التفسير وعلم اللغة وعلم كذا، كلهم أشاعر. إنما أهل السنة دول اسمهم ايه؟ الحنابلة او الحشوية، نبتة السوء المشبهة. انما الامة كلها اشعر، هم يقولون ذلك، هم يقولون ذلك. نقول لهم الدين كله والتصنيف في اساسه واصل كل هذا كان قبل الاشعر، قبل ان يولد ابي الحسن اشعر. الحديث موجود والتفسير موجود والفقه موجود واللغة موجود. الخليل الاول والسبوي ولا الاشعري ولا الاشعرة؟ الفقه اولا فقه الصحابه والتابعين، فتاوى الصحابه والتابعين رجع المصنفات ولا الاشاعره؟ الاصول الاول الشافعي وكذا ولا الاشاعره؟ التفسير الاول ابن عباس ومجاهد كذا ولا الاشاعره؟ من واضع العلوم ومن فاهم العلوم قبل وضع العلوم؟ كان فين الاشعري؟ ثم انكم رفضتم الاشعري بعد توبه الاشعري، تكذبونها الى اليوم. دليل انكم اتباع ضلاله ولستم اتباع الاشعري، انتم اتباع ضلاله. ولهذا انتم اليوم من انتم؟ كلابيه وانتم معتزله وانتم صوفيه وانتم فلاسفه وانتم انتم فيكم كل بلا اليوم، كل شيء بطل فيكم. ده انا بقرا لهم شيء عجيب جدا. ولهذا انا والله يا اخواني الواحد بيقول يعني يقول سبحان الله، حرب ضروس يا اخوان. ويقولون اليوم ليه بتتكلموا في البدع؟ انتم ما عندكمش الكلام في ايات بدع. شوف يا سيدي، في مسألة الخلافة علي وعثمان ومعاوية وكذا، ثم نتج من ذلك ثلاث فرق. نشأت بقى الخوارج والشيعة والمرجئة. الشيعة دول راحوا تجاه علي، والخوارج دول راحوا ضد علي. والمرجئة من بقى المرجئة؟ الذين اعتزلوا الطائفتين. المرجئة من هم؟ الذين أخروا العام على مسمى الإيمان؟ لا، لأن هم بيأخروا العام على مسمى الإيمان. أمال من المرجئة؟ المرجئة دول اللي اعتزلوا الطائفتين ورأوا اعتزال هذين. تخيل، يبقى من المرجئة عند دول؟ من المرجئة؟ الثلاث فرق دول نستجوا ونشأوا نتيجة الخلاف بين معاوية وعلي. بناء على هذا خرجنا طائفة الشيعة تجاه علي، طائفة الخوارج ضد علي، طائفة المرجئة اعتزلوا. وأرجأوا الحكم في هذا ده المرجئة. المرجئة الجهمية الذين يرون الإيمان المعرفة، المرجئة الأشعرية الذين يرون من تصديق، المرجئة الكرمية الذين يرون الإيمان القول، المرجئة الفقهاء الذين يرون الإيمان قول تصديق، أبدا، لأن هذا مذهبه. عرفتم؟ هؤلاء المرجئة تغيير للحقائق، تغيير الحقائق. المعتزلة الطائفة دي نشأتها إيه؟ من هم المعتزلة؟ المعتزلة دول سميت، هذه الطائفة نشأت نتيجة اعتزال واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، انتبه للسياق، تلميذ الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة. وطائفة المعتزلة لهم الفضل الأكبر أو الأول، مش عارف، هم الكلمة عن محمودة، ها، في الرد على أو في تأصيل الأمر العقلي والاستدلال العقلي في الرد على المخالفين. لهم الفضل، دول لهم الفضل الأول، دول هم أول من أسس هذا مسألة الدليل بقى العقلي والرد على المخالف. هؤلاء هم المعتزلة، وهؤلاء هم المرجئة. نعم، يبقى إذن الرد على المخالف، هذا هو المخالف سكت، المخالف رجل، المخالف جهة، المخالف في باب واحد. نعم.
وفيما يلي أيها القارئ الكريم، سأريد بعضا من فضائل الخلفاء الأربعة الراشدين، وكذلك بعضا من فضائل بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فضع عصا الترحال عندها، واستفد من فضائلهم الجليلة ومناقبهم الجميلة، وسر على آثارهم النبيلة، واصدق في محبتهم تحشر في زمرتهم، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة.
كما قال أنس، فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب أبا بكر وعمر، ووالله إني لا أحب أبا بكر وعمر وأنس بن مالك وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم نحبهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، ولا نبغض أحدا منهم ولا نفضل أحدا على أحد منهم، وكلهم ذو فضل وعدل. فالصحابة كلهم عدول ليس فيهم مشرك، الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مبتدع، الصحابة كلهم عدول ليس فيهم فاسق، ليس في الصحابة فاسق فاسق فاسق، ولا في الصحابة مبتدع. ولهذا هل ذو الخويصير صحابي؟ هل في الصحابة من يقول اعدل لرسول الله؟ هل في الصحابة من يقول اتق الله صحبة الفاضل؟ قال شيخ الإسلام: ولكنه من المنافقين، فقد قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات. نعم.
فمن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه
هذه الصحبة الخاصة. نعم.
التي
أما العامة فلا أريد أن أتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لما قال عمر: ضعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي ما أنكر علينا هذا المنافق، كما أنكر عليه في حاطب، أنكر في حاطب، وإنما قال: أتريد أن أتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه أصحابه أصحابه. هذه صحبة عامة، صحبة الفضل والسؤدد لا، معلش يا اخوانا انا بافصل في هذه المسائل بارك الله فيكم واضع نقطة، لان الحقيقة انا ارى ان المسائل اللي قد يقع فيها اشتباه بين الاخوة اللي انتمون لمنهج السلف دي مسائل مهمة، لان ممكن هيأتي اليوم نتهاون في مسألة خلاف، لا اجماع لا كذا، وبعد ذلك تقبر المسألة ونبتعد عن المنهج. يا اخواني نحن ينبغي جميعا ان نحافظ على صورة المسألة كما هي عند السلف الصالح رحمهم الله، خذها كما هي عند السلف. ليه؟ لأنك لا تأمن أن فلانا قد يخالف منهج السلف في مسألة في طريقة في كذا وهو على منهج السلف، فنعتذر له عن هذا إن كان ميتا ونقول هذا خلاف منهج السلف، وننصح له إن كان حيا، لكن لا نجعلها قولا للسلف، ما نجعل قولا للسلف. نعم.
فمن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي وردت بها النصوص الشرعية من القرآن الكريم قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله تعالى في حق نبيه صلى الله
يعني
عليه وسلم
على تفسير أنه النبي وأبي بكر، والسلف لهم في هذا أقوال كثيرة في هذا الموضع. نعم.
وقوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق أبي بكر رضي الله عنه: إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
هذا النص في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، في صحبة أبي بكر رضي الله عنه، صحبة الفاضل، ولهذا العلماء قالوا من أنكر وكذب بصحبة أبي بكر فهو كافر. لماذا؟ لأنه يكون مخالفا مكذبا بالنص. إذ يقول لصاحبه، فأبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، فمن أنكر صحبة أبي بكر كان كافرا لأنه يكون مكذبا. نعم. ولا يقال فيه الصحبة العام، ولهذا لا يدخل عند الرافض، لأن الرافض بيقول بكفر الصحابة، يستدلون على هذا بماذا يا إخواني؟ حديث الحوض، فأقول يا رب أصحابي، في رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا حدث بعد، لا يزالون مرتدين على عقبه. فقالوا بس، يبقى الفضائل التي تقولونها أنتم جميعا كل الفضائل دي كانت قبل ثم ارتدوا بعد، وهذا يخالفه أمران. الأمر الأول أن هذا كله منصوص عليه في الكتاب والسنة، وهذا وعد، والله لا يخلف الميعاد. طيب، الأمر الثاني أن الآية هذه في فضيلة أبي بكر، لأن الله قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين، يبقى نصر مين؟ نصر من؟ النبي وأبا بكر. ولهذا قالوا أبو بكر لم يدخل فيه معاتبة، إلا تنصروه ليس فيها أبو بكر، فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين. فالمنصور هنا النبي وأبو بكر، فكيف يكون منافقا وهو يذكر في أخص موضع؟ قال الله عز وجل فقد نصره الله إذ أخرجه، والله ينصر منافقا ثم يختار لنبي هذا؟ ولهذا كل الصحابة يهاجر، وأبو بكر طبعا ما تعود إلا السبق، يعني لو لم يكن في المسألة حكمة وكذا لكان أبو بكر أول من يهاجر، هو دايما المقام الأول أبو بكر محافظ عليه سواء تم الإعلان أو لم يتم الإعلان. فجأة النبي يختبر أيكم الذي أنا، فجأة يطلب نفقة ويقع المنافسة ويضمرها عمر، وهو الرجل الثاني يقول اليوم، قلت نفسي اليوم أسبق بك، يعني معناه ما سبق. وفرق بين الرجل إذا أعد العدة للمسابقة ورجل ليس في بينه أصلا هذه المنافسة والمسابقة لعمر، أو لأن المسابقة عنده حاضرة دائما ولم يسبق عمر أبا بكر. ماذا أبقيت لذلك يا عمر؟ شطرة يا رسول الله. ماذا أبقيت لذلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، هذا ملك. فما كان أبو بكر يتخلف كذا عن الهجرة يكون أول، ولكن النبي دايما يقول له لعل الله أن يجعل لك، لعل الله أن يجعل. طب اليوم اللي جاء النبي لأبي بكر يقول الهجرة. ها ايه اللي حصل يا اخوان؟ الصحبة تكون معي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اخواني ان النقطين جاهزين، خلي بالك، يعني برضو المسألة موجودة. يعني ما قال طب نجيب ايه، يعني مش على الاقدام ولا نجيب ايه، ده الجاهزة، النقطتين موجودة فيه، موجودة تان او وراضع نبذلة للنبي نقطة، قال لا بالثمن. يعني في استعداد، في قيام على الامر دائما. هذا منافق، سبحان الله. نعم.
ومن السنة المطهرة ما يلي: ما ثبت عن البراء رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما.
يبنى على فتح الجزئين دائما.
بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي.
ودرهما منصوب على التمييز. نعم.
فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب
ولد البراء، والبراء هو الذي يحكي. اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر عازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. نعم. فقال عازب
لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم.
الله أكبر، الله أكبر. لا حتى تدفع له ثمن هذا، لا حتى تأتي مع كذا، لا حتى تحدثنا. دي حياة الصحابة، هذه حياة الصحابة. حدثنا حديثا خذ ما شئت من مالي. هذا هو جابر يرحل في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا في حديث. فكان أعظم شيء عنده ماذا يا أخوان؟ والأمة الفاضلة هي كذا، أمة الأثر. والإنسان لا يزال على خير ما كان أثريا، يطلب الأثر على كل شيء. اللهم إنا نشهدك أننا ما خالفنا في مسألة إلا غياب أثر، وإلا فالأثر هو رائدنا. يوم ما نخالف شيء يا أخواني لغياب الأثر، أو إحنا بنحكم على أنفسنا لغياب أثر، بغياب أثر، لعدم فهم أثر أو أي شيء من هذا. إنما أثر يظهر ونخالفه، لا والله، لا والله، ولا نرى في أي مسألة إلا الأثر أمامنا لابد أن يتقدم. إذ العلم نقل أثر، أثر مصدق وبحث مدقق محقق. فنحن أمة الأثر. فقال له: لا والله لا يفعل ذلك البراء حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله حين خرجتما من مكة. طب ولماذا طلب منه هذا الحديث؟ نجد يا أخواني في أحاديث، في أحاديث في السنة ترتبط بواقع معين أو بحديث معين تكون مشهورة، فمن أراد أن يطلبها على وجه العلو، علو الإسناد، فليسألها صاحبه. لما قالت أسماء بنت عميس في حديثها، لما وقع النزاع بينها وبين الخلاف بينها وبين عمر، لما عمر دخل على ابنته ووجد عندها امرأة، قال: من هذه؟ قالوا: هذه أسماء بنت عميس. هذه الأثر؟ قال: هذه الحبشية، سبقناكم مع رسول الله. إذا بعمر يفاجأ بماذا؟ بالعالمة الفاضلة، واحتجت عليه: لستم بأفضل منا، هاجرنا ولم يكن معنا رسول الله، وأنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويرد كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ووالله لا أذوق طعاما ولا شرابا وكذا حتى أتي رسول الله، ووالله لن أزيد في شيء، سأنقل له ما حصل ما جرى. بعد ذلك، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيدها ونصر قولها، بعد ذلك كانوا يطلبون من؟ يطلبون ماذا؟ يطلبون هذا الحديث من أسماء صاحبة الحديث. لأجل هذا الغرض رحل جابر في طلب الحديث، لأنه يريده ممن سمعه. فلهذا يطلب الحديث عند أصله. فحديث الهجرة حديث الصديق، يعلم فيه من يعلم غيره. نعم.
قال: ارتحلنا.
نعم.
قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قادم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية، هذه البحرية، هذه
اللي ركبت البحر يعني الحبشة. نعم.
فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله.
كذبت يعني أخطأت، فكان هذه الكلمة تطلق على من أخطأ، مثل ما جاء في الصحيحين: كذب أبو السنابل. نعم.
كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة.
نعم.
في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. الله. ويم الله. الله، لا أطعم طعاما.
هذا دليل على أن العمل يضاعف باعتبار البقعة، البقعة اللي فيها غربة في الدين، المتمسك بالسنة أفضل من المتمسك بنفس السنة في أرض فيها معين. والذي احنا بنقول فتنة أحمد رحمة الله عليه، وهذه المحنة اللي تعرض لها أحمد والأمة كانت محنة جسيمة عظيمة. فمن هذا الوجه على قدر أحمد رحمه الله، لكن من وجه آخر، من وجه آخر قد تكون هناك محنة من وجه هي أعظم من المحنة التي يتعرض لها أحمد. فأحمد تعرض لهذه المحنة، لكن في الأمة أئمة، الأمة فيها الأئمة الكبار، الأمة فيها الألف لو أردت أن ترحل إليه، والثلاثة آلاف وأكثر لو أردت أن ترحل. فكم عدد شيوخ أحمد وكم الأئمة في عصر أحمد؟ لكن قد تكون هناك مسألة مسائل السنة في عصر من العصور بعد أحمد بقرون، قد تكون المسألة فيها ماذا؟ قد تكون المسألة فيها عائدة إلى غربة ما عاش أحمد. ابن عبد الوهاب في وقته في زمنه كم عدد الأئمة الذين كانوا معه؟ هل يا ترى لو أردت أن تطلب علم في عصر ابن عبد الوهاب تستطيع أن ترحل إلى الأكثر من ألف شيخ؟ ثم الآن إذا أردت أن تطلب السنة والعلم عند العلماء، طبعا العلماء بمعنى العالم مش ترحل إلى طالب، لا، إلى العالم، يعني نريد أرحل مثلا للشيخ الفوزان، أرحل مثلا للشيخ ربيع، كم مئة، كم هذه الغربة من هذا الوجه. فلهذا اليوم المتمسك بالسنة من هذا الوجه في زمن غربة في بلد غربة قد يكون من هذا الوجه أفضل ممن سبق من هذا الوجه. نعم. فيا أسماء استدلت على عمر بماذا؟ استدلت على عمر في أي أرض كنت مع من، ونحن في أي أرض كنا مع من. لا شك أنني مع الرسول بخلاف. نعم. نعم.
ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن كنا
مسألة علمية، مسألة علمية لابد أن تحقق أيهما الأفضل وأيهما الأسبق. هل يا ترى نحن مع هذا نكون أقل فضلا ممن تأخر في الهجرة ثم هاجر مع رسول الله؟ فلكون قد ما قد وطأت المدينة قبلنا يحصل الفضل علينا، ونحن الذين هاجرنا في الله وفي رسول الله وفي دين الله، وركبنا بحرا وتركنا وطنا ومالا وهاجرنا إلى بلد البعد ما فيها أحد يعينك ولا إلى آخره، كل هذا كان ليه؟ فررنا بديننا، أيسبقنا هؤلاء الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسألة علمية تحقق، مسألة علمية تحقق. نعم.
ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك.
نعم. سؤال المنصف، منصف إذا سأل يسأل يتحرى علما، ما يسأل لينصر قولا فيخفي الشيء هذا.
قال
زي بعض الناس قد يعطي جوابا في السؤال يا فضلت الشيخ عندنا قوم مشتغلون بالجرح والتعديل ويطعنون في دعاة الأمة وعلماء الأمة وعندهم شغل مشاغر ويسمنا الجرح والتعديل، فما تقول يا شيخ فضي الطائفة؟ ما تقول ده انت حاطط لي بس اوقع اعمل علامة صح، علامة صح. طب ايه رأيك تسأل السؤال التاني ده؟ ما قولك يا شيخ في قوم عندنا يجاهدون بالسنة ويأطرون أهل البدع أطرا، وما وقعت بدعة إلا رضوها بالسنة، لكن لما كان أهل البدع كثرا في هذا البلد كثر الردودهم، فقام قوم عليهم وقالوا أنتم تكثرون الردود وكذا وكذا، وقد نفع الله بهم نفعا عظيما يا شيخ وكذا، فما تقول؟ ما هو سؤال به وجه ثاني. يا فضيلة الشيخ الفوزان عندنا رجل يقال له هشام البيري لا يعزر عباد القبور، فما تقول؟ انا اقول لك احذر الرجل ده لا يعزر عباد القبور، اعوذ بالله، عباد القبور بيشكوا بالله لا يعزرهم، يعذر عباد القبور، الا اعوذ بالله، ده داعية ده، ده ده داود بن جرجيز ده جاي ولا ايه؟ لكن خد السؤال تاني كده. يا فضيلة الشيخ عندنا رجل اسمه هشام البيلي يقول بأن الذين يقعون في ناقد من النواقض قال شركا أو فعل شركا أو كذا، فالحكم لا يسقط عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الموانع جل فلابد كذا، ويستدل بكلامكم يا شيخ حينما قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، ويستدل بكلام بعضهم حينما قال كذا وكذا وبكلام كذا وكذا، فما تقول يا شيخ؟ ويرى أن من قامت عليه الحجة فهو مشرك ويعين وتنزل عليه جميع الأحكام، فما تقول؟ فالسؤال له وجه، فهناك من يسأل يطلب علما وهداية، وهناك من يسأل ليطلب موافقة، ولهذا ينبغي على المجيب أن يستحضر هذا جيدا. يعني لو سألني واحد الوقت مثلا قال يا شيخ نعم عندنا أناس يطعنون فيك الليل والنهار ويقول إنك مدخلي ويقولون فيك كذا وأنك ضال وأنه لا أحد يوافقك وأنه ما أدري ولا هتحرك في حاجة. المهم هل لكلامهم هذا دليل؟ أنا سأجيب هذا، هل لكلمة هذا دليل؟ إن كان لهم دليل وقد وافقوا الصواب يتبعون في الصواب، لكن على أي المسائل ينتقدون عليها؟ أننا لم نكفر من حاجة بغير منظرة، هذا كلام السلف، أننا نرى أن نكون مع حكام ولاة أمورنا لهم مسلم كذا، فهذا كلام السلف، أن نكون معه لن أقول ضلال اتركوهم أبدا، هو اللي بيخلفني بقى ضال كده على طول، اللي بيخالف السلف ضال، أنما اللي بيخالف هشام قد يكون على حق، قد يكون على حق، لأن هشام قد يكون على مخالفة، ليس من خالف هشام يكون ضالا إلا إذا كانت مخالفة هشام مخالفة السلف، إنما اللي الضال من خالف الصحابة، الضال من خالف التابعين، الضال من خالف أئمة الهدى والسلف، لكن هشام قد يكون على هذا وقد لا يكون، يبقى ليس كل من خالف كذا لا، لكن يا شيخ عندنا قوم يطعنون في ابن باز والعثيمين ضلال، عندنا يا شيخ قوم يقولون في أهل السنة أنهم مجسمين ضلال، لكن عندنا يا شيخ قوم يطعنون فيك، ماذا عندهم؟ استفصل ماذا عندهم، قد يكون عندهم الحق فيما يقولونه فيما يريدونه. نعم.
قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله صحبة ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت
هجر الحبشة وهجر المدينة. نعم.
قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني،
وكذلك هاجروا إلى الحبشة مرتين. نعم.
يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
قال أبو بردة فقال أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني.
الله أكبر. رضي الله عن الصحب الكرام. فلا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله حين خرجتم من مكة. سبحان الله، رضي الله عن الصحابة الكرام. احنا قلنا يا اخوان الصحابة ما يسبقون بمجاملات، يا اخوان الصحابة سبقوا الأمة بعلم موجود وبعمل حاضر غير مفقود، الصحابة سبقوا علما وعملا ليس عبثا. نعم.
قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضجع يا نبي الله.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فاضجع النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بقي ظل قليل من ظل الصخرة، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت النبي فيه، ثم قلت: اضجع يا نبي الله. أما هو في الحر، أما هو في مكان غير مسوى، هذا ما يفرق مع المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح. نعم.
فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار.
سبحان الله، سبحان الله. خدمة المحب، خدمة المحب يا أخوان، ولا خدمة المضطر؟ ها، خدمة المحب تظهر كده، تظهر يسوي يعمل يجيب ينفض ها يمسح، دي خدمة المحب. إنما خدمة المكره حاجة وخلاص. خد والله ما تقدم له بقى الطبق يمين شمال عليه مياه ولا عليه أي حاجة، خدمة المحب بتظهر حتى ولو كانت أقل القليل. ها، حتى ولو كانت أقل تظهر المحبة، أثر عمل يظهر. نعم.
ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى.
الضرع من الغبار ينفض. طب هو اللي يحلب ينفض، ينفض ما مفيش يغسل، يغسل لا ينفض، ما هو ده المتاح. نعم.
فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة.
انتبههم الأمر الثالث. نعم. لا يشرب مباشرة، إنما إيه؟ خرقة. نعم.
فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا اشرب.
يعني ما أيقظ، إنما وافق وقد استيقظ، وإذا لو كان نائما لما أيقظ. نعم.
فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت
جاء، ولهذا جاء في أثر لكن أظنه ضعيفا لكن معناه صحيح، لما في التفاضل بين أبي بكر وعمر، فبلغ عمر أن قوما يفضلون على أبي بكر، فقال: والله لا يوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ثم ذكر يوم إيه؟ يوم الردة، وذكر موقف الغار، موقف الغار وموقف الرد، هذا اليوم من أبي بكر بعمر وآل عمر، لكن أظنه فيه ضعف حتى الأثر هذا. نعم. نعم.
قال: وأخرج ابن أبي حصين قال: ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء.
نعم. نعم. طيب قال ها. قال:
ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى. فارتحلنا والقوم
يقول: فشرب حتى رضيت، ولا حتى رضي؟
حتى رضيت،
حتى رضيت، يعني أنا وافقت على شربه، فقد شرب شرب من يكتفي به حتى رضيت. سبحان الله. نعم.
ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله.
كالأم كده مع ولدها الصغير، ها، تعطيه اللبن وترضعه حتى ها يرضى الطفل، حتى ترضى هي تطمئن، إنما لو لم تطمئن هي ستبقى ترضعه. نعم. هذا كله كما قلنا خدمة المحب، هذه خدمة المحب. نعم.
ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله.
ولاد الأب تجري وراء ولدها بالطبق، خلاص شبعت، لا، لأنها لم ترضى هي، الولد مشغول باللعب عايز يقوم على طول, هي لا وراه تجري وراه, لا تاكل لازم تاكل, ما انت ما اكلت شيئا. لم ترضى هي, هذه الام التي ولدها فريذته كبيدها, قلبها متصل بقلبه, كبيدها متصل بكبده, كيانها متصل بها, لانه كان منها. الم يكن منها؟ الم يكن هو وهي شيئا واحدا يوما ما؟ الم يكن كذلك؟ ياكل من طعامها ويشرب من شرابها, اما كان هو وهي شيء واحد؟ هذا الام لو تتحدث الى اخر عمرك وزمانك سبحان الله كان بطنها وعاء لك. لهذا النبي لما قال ها ثم من امك, ثم من امك, ثم من امك, ثم من ابوك, هذا العدل, هذا العدل. امك ثم امك, امك يوم ان حملت, امك يوم ان ولدت, امك يوم ان ارضعت, وانت يوم ان انفقت, تجيب الاشياء من الصيدليه ولا تجيب من كذا وتحط, جزاك الله خير كاب تنفق, لكن حملت وضعت ارضعت, يبقى لا تغضب لما تكون هي الثلاثه وانت الواحد. انت كم؟ انت وظيفتك ايه؟ تنفق واحد اهو, هي بقى هي ماذا؟ ثلاث, ده اكبر يعني ثلاثه, وهي ثلاث حملت, وما حملت انت وضعت شهوه بلذه, وهي كانت نتيجه هذه اللذه ايه؟ ها شو بلا خلاص لا تاكل اي شيء ثلاث شهور, لا شيء يصل الى البطن, واذا وصل رجع, وانت قاعد تقول انت في ايه يعني؟ يعني ايه في؟ مش عارف انا والله, شوفوا لها اي حاجه كده, ما لا همك انت, ولو اردتها في اي وقت كمان, انما هي خلاص اللي كانت بتحبه كرهته, ما تدخلوش على البرتقال, ما تدخلوش على المانجو, ما تدخلوش على ده, انت كنت بتحبي خلاص, مش عارف ايه اللي حصل. وبعدين الوضع, عارف يعني ايه وضع؟ يعني عارف يعني 4 كيلو يخرجوا من ايه؟ عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه وضع يعني؟ عارف يعني ايه طلق؟ يعني حياة تخرج وتعود. روحتك تخرج وتعود. جسم كله اللي بيضغط مش رحم بس، ده اللي بيضغط الجسم بكيانك كله. يعني ما من أشق ما يكون، يكفي أن ربك قال حملته كرها ووضعته كرها وهنا على وهن، بس هذا يكفيك. الأم لا الأم ليست في حاجة أن تتحدث عن نفسها، ليست في حاجة. ثم بعد ذلك ماذا؟ أول ما تسمع صراخك صوتك وهي في غرفة العمليات، إذا كانت مبنجة ولا غير مبنجة، يعني هه بين النائم واليقظان، خلاص قمة الراحة، قمة الحمد لله. هاتوا كده راح كل حاجة بقى، لا حمل ولا وضع ولا، بدأنا بقى مرحلة جديدة. عسى أن يرضع، خلاص نسينا كل حاجة، مسح الله كل شيء، ها عسى أن يرضع. ويا لها من سعادة إذا رضع ومص من ثديه، ليتحول سبحان الله غذاؤه من بطن، يفجر الله بدلا من مخرج واحد كان في بطنها الى مخرجين في ثديه، يفضل يشرب لغايه ما ايه تطلع له اسنان يعرف ياكل، يوم يترك رضاعه بعد حولين كاملين، طلع له اسنان يعرف بقى ايه ياكل، وكذا اسنان معينه، طعام معين يستطيع ان يتناوله. ثم بعد شويه ليه في الاول يبدا الاكل ضعيف، كل ما يحتاج لمرحله فيها طعام ما يطلع له ما يناسب، لغايه ما توصل بقى زي ما انت كده عمال تطحن طحنه كده اضراس، تطحن طول النهار وتمزق، تتناول وتمزق وتطحن، ثلاثه هم خلاص. يبقى البسكوته هنا وهنا وهنا، كل حاجه لا ايه حاجه، عايز تطحن موجود اله الطحن، عايز تمزق موجود اله التمزيق، عايز تتناول كده حاجات موجود اله التناول. ما ينفعش تاخدها تاكل بسكوته بقى على ضرسك من هنا ضرسك من هنا، لا ما ينفعش، دي لها حاجه ودي لها حاجه ودي لها حاجه. من الذي خلق هذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق لك ذلك، فتتحول المخارج الى اخرى، وكل ذلك تعانيه الام في هذه المرحله العظيمه. ولهذا الام لا تنسى، الام لا يعدله احد، لا زوجه ولا ولد ولا اب، الام لها مكانتها الخاصة فيما قامت به. نعم نعم. الرد. نعم هذه لا شك فضائل لكن تحتاج ثبوت يعني. لكن هو كمعنى لا شك. نعم. نعم.
ذكر الحاكم في المستدرك قال بعده: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين لولا ارسال فيه ولم يفر رجال. فقال الجابي: صحيح المرسل.
اقرا اللي هو ليوم من ابي بكر خير من عمر وآل عمر. اقرا الاثر.
سقى الحاكم في مستدركه عن حدثنا محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنهم فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما. قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه. قال تعليق من تلخيص الذهبي: صحيح مرسل.
نعم مرسل صحيح. نعم.
وذكر في وذكر في الإبانة ابن بطة أيضا كذلك، وفي فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وذكر أيضا في مصنف النبي شيبة.
نعم. نعم نعم. بعد إقامة الحجة أي هذا أضل من حمار أهل، يكرم الحمار عنه الذي تقيم الحجة عليه فضائل الصحابة ومع ذلك لا ينكرها. كما قلنا أقل رتب الطاعنين في الصحابة الضلال، فأمرهم يدور بين الكفر والضلال. نعم.
ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحدا منهم غير سراقة بن مالك بن جهشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا.
نعم.
وأيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي.
فدل هذا على أن أبا بكر أفضل الصحابة، لأن يقول: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر. فلو كان أحد يتقدم أبا بكر لقاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدثه قال
قوله، هذا أيضا في دليل صحبة أبي بكر، قال: أخي وصاحبي، أخي وصاحبي. نعم.
وما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وقال مرة ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال:
هذه المعية، معية الله الخاصة، الخاصة بوصف ولا الخاصة بشخص؟ الخاصة بشخص، الخاصة بشخص. نعم.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط
ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال سمعت عليا قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقالوا نعم. فقال أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ قالوا نعم. فقال عمر ثم قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد عمر؟ فقالوا بلى. فسكت. وعن أبي هريرة
هذا في الرد على من يا أخوان؟ على الروافض الذين جعلوا عليا أفضل من أبي بكر وعمر، وعلي قد تواتر عنه النقل بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يقول الشيخ السام كما في الحاشية هنا في منهاج السنة، وقد تواتر عنه أي علي رضي الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وروي ذلك عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد. ويقول الشيعة الأوائل، طبعا الشيعة أيضا المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر. أصلا أيضا هذا المصطلح الشيعة اللي من بقى هم شيعة الأنجاس الأرجس، شيعة مين؟ شيعة مين يا أخوان؟ كلمة لفظة الشيعة هذه مصطلح الشيعة الأول شيعة علي، شيعة علي أتبع علي، أتبع علي جند علي، شيعة معاوية وشيعة علي. وليس الشيعة بالمصطلح الخاص، ليست الشيعة بالمصطلح الخاص، ليست شيعة الفكر شيعة المنهج، لا، إنما شيعة الرجل أتباع. يبقى هؤلاء إنما ولهذا أخاف في طوائف بقى شيعة المنهج من يقول بأفضلية علي على بكر عمر ولا يقبح أبا بكر عمر، انتبهوا، أخاف شيعة بقى المنهج الزيدية بعض طوائفهم دي أخاف، اللي بيقول بماذا؟ بأفضلية علي على بكر عمر، إنما دول كان شيعة متقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر، ليس ده في شيعة المصطلح الخاص في شيعة الطائفة، إنما هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا ماذا؟ كانوا شيعة علي أتبع علي رضي الله عنهم، فهم يفضلون أبي بكر وعمر عليه، إنما الشيعة المنهج أخفهم يقولون بأفضلية علي على أبي بكر وعمر وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. اللي شيخ الإسلام قال فيهم هؤلاء مرقاة للروافض، لقال بعض السلف هات لي زيد صغير أطلعه لك رافض كبير، تجيب لي رافض كبير صغير أطلعه لك زنديق كبير، أو كما قال. وهم قوم ضالون يخالفون ما علي أبو بكر، ما علي علي رضي الله عنه. ولهذا لما قال زيد بالأفضلية رفضوه، من هنا كانت الروافض بدأ هذا المنهج الموجود. يبقى لفظ الشيعة انتبه له كلقب علم على فرقة، ما في من يقول بأن علي رضي الله عنه أن أبو بكر وعمر أفضل من علي رضي الله عنهما، إنما أخفوا من يقول بأفضلية بس لا يقبح، إنما من قبح هؤلاء كما قلنا اللي بيتغايض على الصحابة هؤلاء كفار والعياذ بالله. الشيخ الإسلام له كلام جيد عشان تفهموا ضابط التغيب وعدم التغيض يا إخوان، يا ليت يعني تكتبوا ما يمكن كتابته في هذا. في الصارم يقول وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفر. يبقى واحد سب أو سب لا يخضح في العدالة ولا في الدين، إنما قال مثلا جبان، هذا قليل العلم، هذا قليل الزهد، ولا نحكم بكفر بجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. ولهذا كان علي يقول لا أوت برجل فضل على بكر عمر إلا جلدته حد الايه الفري. طيب وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه لتردد الأمر. اعبنوا بقى ديت مهمة جدا. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. يبقى المصطلح ده موجود اهو موجود عند شيخ الإسلام. تردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد يعني الاعتقاد هو التأويل يتأول. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم التردد بقى في الغيظ والاعتقاد إيه؟ لأن لو كان غيظ يبقى هذا كفر ولو كان اعتقاد يبقى هذا ليس بكفر فلتردد الأمر. أما بقى من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظفر قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. وده طبعا لعلي الإمامية الاثنى عشري جلهم بل وتغيظا كمان. وهذا الشيء واحد مما عنده. أضف إلى ذلك بقى تحريف القرآن. ولهذا نقل الإجماع كما ذكرنا لكم على كفر الإمامية اليوم. فإن مضمون هذه المقالة أن نقرة كتاب السنة كفار وفساق وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها والقرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا. ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سبق هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا نجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة إنما يشترون بمذهبه يستثرون بمذهبهم وقد ظهر الله فيهم مثولات وتواتر النقل بأن وجوههم تمسك خنازير في المحيا والممات وجمع العلماء مبالغهم في ذلك. وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي كتابة في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره ومنهم من تردد فيه. تمام. يبقى منهم من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره ومنهم من تردد ماذا فيه. يبقى لا أقل من كونه ضالا. لا أقل من كونه ضالا. نعم. الشاهد أن وصف التغيض وعليه علق الإمام مالك رحمه الله تعالى حكمه حينما قال في قول الله ليغيظ بهم الكفار. وأيضا في سورة الحشر والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولتجعل في قلوبنا غلا غلا. يبقى غلا ليغيظ. فالذي يتغيظ على الصحابة رضوان الله عليهم فهذا كافر والعياذ بالله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
نعم. هذا الحديث الصحيح عند مسلم. من أصبح منكم اليوم صائما من تبع منكم اليوم جنازة من أطعم منكم اليوم مسكينا من عاد منكم اليوم مريضا كل ذلك يقول أبو بكر أنا أنا أنا. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نعم. هذه فضائل الصديق رضي الله عنه ولم يبلغ فضائل الصديق أي أحد. وكما قلنا هذا إجماع. هذا إجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هذا إجماع الأمة. نعم. هذه خاصة إيه؟ هذه عامة لكن أبو بكر منصوص عليه. لكن هذه الصفات لا تجتمع في امرئ إلا دخل الجنة. لكن هل نعينه؟ لا. إنما فضيلة الصديق فين؟ في التعيين. أنت يا بكر منه أنت منه كما شهد النبي له بماذا؟ بأنه من الذين يدخلون من سائر الأبواب وأرجو أن تكون منه. هل فائدة التنصيص كفضيلة علي لأعطيان من راية غدا الرجل يحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله الصحابة يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، لكن ما فضيلة علي؟ فضيلة علي التنصيص، فضيلة علي رضي الله عنه التنصيص، فضيلة الصديق هنا التنصيص. أشكر الله. يقول أطعم بقى مسكين وعد المريض عشان يبقى الأربعة إيه؟ الأربعة فيه. لا، هو هذه الأعمال الصالحة عموما ليس بلازم أن تكون في وقت واحد، لكن في أبي بكر كان دائما، فلما حصل اختبار يعني أبو بكر اليوم عاد واليوم ما ذهب يفعل هذه الأربعة لنيل فضل مثلا معين، إنما إذا اجتمعت هذه الأعمال ولو لم يكن في يوم واحد، لكن صرت أنت من أهل عيادة المريض ومن أهل كذا وما، إذا هذه إن شاء الله حري أن تكون هذه الأعمال من أسباب دخول الجنة. لو فجأة اجتمعت فيك دليل على حرصك الزاد على الخير، لأن ما نجي اليوم أنا اليوم لما أفعل هذا وذاك وإلى آخره دليل على حرصي على الخير، ودليل على أن الخير ماذا سجية لي، لأن قيمة الصديق هنا يا أخوان. النبي ما قال من فعل الأربعة فكذا فذهب أبو بكر تمس الأربعة، إنما هذا صار ملكة، صار سجية، حتى لما كان الاختبار المفاجئ إذا به رضي الله عنه يقول أنا أنا أنا. نعم، طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.